ليالي أمال الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 24 أذار مارس من العام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي أمال الشام من مونتريال. ليالي أمال الشام يبث كل أربعاء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة. أعزائي، سيري دوتي إيه عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هذا الموقع ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا وعلى الرحب والسعة دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء حسان حداد، بركات بشارة، خلدون عبد المجيد، محمد ثيروان ومؤيد الخالدي. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. ضيفا البرنامج لليوم الكاتب بشار عقيل والمخرج المسرحي غيث غريبة. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي، بإمكانكم الاستماع لكل حلقات برنامج ليالي أمال الشام على موقعنا الإلكتروني siri.ca. كما عودناكم فقراتنا متنوعة، وأولى فقراتنا لليوم مع الزميل مؤيد الخالدي والفقرة الفنية ومقابلة خاصة مع الموسيقار الفنان السوري بلال شيبان. فقرة الرياضة مع الزميل بركات بشارة. محمد ثيروان المستشار الاقتصادي يقدم لكم آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيد العالمي والكندي في الفقرة الاقتصادية. عندما تذهب إلى الوطن في زيارة، هل تشعر بتغيير في النظرة المتبادلة بينك وبين أبنائه؟ ما هي نقاط الاختلاف في العقلية، التعامل، الثقافة؟ موضوع حوار مفتوح مع الكاتب بشار عقيل والمخرج المسرحي غيث غريبة. تعتذر الزميلة سوزان حج حسين عن تقديم فقرة العقارات. طبعا نتمنى لها إجازة سعيدة، هي هلأ بفلوريدا. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم أوقات مفيدة أنه تقضوها مع فقرات برنامجنا، وأيضا للمشاركة اتصلوا فينا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789.
أبرم بليلي عالسهر جيّا
مرة تانية فيكم أعزائي المستمعين ببرنامج ليالي يمال الشام. البرنامج مستمر معكم حتى الساعة 10. فقراتنا متنوعة وحلوة كثير، خليكم معنا لساعة 10. برحب من استوديو رقم 2 بالزميل حسان حداد. مساء الخير حسان.
مساء الخير.
طبعا استعدنا كثير لزميلة سوزان، هلأ هي بفلوريدا عم بتتشمس وتستمتع بالطقس الحلو، بس نحن كمان عنا طقس حلو اليوم.
أكيد أكيد طقسنا كثير حلو. طبعا الأسبوع الماضي كان أحلى
أكيد،
والأسبوع الماضي كان أحلى، بس
يعني
الدنيا هيك
يعني هاليومين بس تغير شوية الطقس،
إن شاء الله بيتحسن.
من أخبارنا المحلية، تقدمت وزيرة العدل في حكومة كيبك كاتلين ويل ظهر اليوم بمشروع قانون إلى المجلس الوطني للمقاطعة، يهدف إلى تنظيم ووضع حدود للتساهل في عملية ارتداء النقاب من قبل النساء. بموجب القانون ستطالب المنقبات بالكشف عن وجوههن عند التعامل مع بعض مع دوائر الحكومة. ويؤكد مشروع القانون على المبدأ العام الذي يقضي بأن موظفي المؤسسات العامة مثل دائرة التأمين الصحي RAMQ وشركة التأمين على السيارات SAAQ التي تقوم بترخيص السيارات والسائقين ومتلقي خدمات هذه الدوائر يجب أن يكونوا مكشوفي الوجوه عند أداء وتلقي الخدمات.
الحقيقة أنا عندي كمان خبر من الوطن. احتلت مدينة دمشق المرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية العالمية بحسب تقرير نيو أوفيس سبايس ريبورت الذي يحدد المدن العشر الأكثر غلاء في أسعار المحلات التجارية والمكاتب. وذكر التقرير أن سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى 979 يورو وبسطية بما يعادل 65 ألف ليرة سوري. وذكرت مجلة الاقتصاد السوري أن مصادر حكومية سورية تقدر بأن الأموال المجمدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما يقدر عدد المساكن الفارغة ب 513 مسكن، كما أن سوريا تشهد حاليا ركودا بالبيع والشراء.
أكيد مع هالارتفاع
ارتفاع الأسعار
أكيد.
وحسب التقرير أن مدينة هونغ كونغ تحتل المرتبة الأولى بالمدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر 7431 يورو للمتر المربع الواحد. بعدها بتجي مدينة طوكيو ب 1649 للمتر، وبعدها مدينة لندن ب 1403 يورو، وتأتي موسكو بالمرتبة الرابعة، ثم مدينة دبي، تليها بومباي، وتشغل باريس المرتبة السابعة، ثم دمشق لتحتل المرتبة الثامنة في التي تلي سنغافور بعدها، ونيويورك بالمرتبة العاشرة.
وقياسا بها المدن يعني الرواتب دخل الفرد متوسط دخل الفرد يعني أقل بكثير من متوسط دخل الأفراد ببقية الدول اللي
يذكرون. كمان المجلة في منطقة يعني ذكرت أن منطقة المالكة بدمشق تعد من أغلى المناطق العقارية في مستوى سوريا، مشيرة إلى الأبنية المطلة على حديقة تشرين والتي تسمى أبنية البارك، وهي دعدع والزعيم السلام النور سمارة الياسمين الأرجوان، حيث تبلغ مساحة المنزل الواحد 300 متر مربع، وسعر المنزل يصل حوالي إلى 5 مليون دولار. وهناك أيضا مزارع في يعفور والتي تضاهي منطقة المالكة بالأسعار بالغلاء الأسعار، فقد بلغ سعر المتر أو سعر المزرعة في مدينة يعفور في قرية يعفور مليار ليرة سوري، وفي اللاذقية بسعر الفيلا في مشروع بن هاني الديار القطرية 250 مليون ليرة سورية. يعني مو بس عنا الغلاء بموتريال هون من إلى لسوزان، إنه مو بس الغلاء هون بالعقارات كمان بسوريا.
بعتقد في قانون يدرس حاليا يمنع شراء الأجانب من بيوت، فهذا بعتقد ساهم كمان بارتفاع أسعار البيوت. بكيبك أقرت المحكمة العليا للمقاطعة أمس تسوية بعدة ملايين من الدولارات بين مؤسسة لوتو كيبك وآلاف المقامرين المدمنين، وتضع هذه التسوية نهاية لدعوى قضائية أقيمت عام 2001 ضد لوتو كيبك، وكانت مجموعة من هؤلاء المقامرين تطالب بتعويض لمدمني المقامرة من المؤسسة الحكومية، مقدرة عدد المقامرين القهريين في المقاطعة ب 119 ألف شخص. بموجب هالتسوية ستقوم حكومة كيبك بتعويض مصاريف المعالجة من الإدمان بمعدل $5,000 للشخص، وذلك للأشخاص الذين خضعوا للمعالجة بين عامين 1994 و2002. يذكر أنه ابتداء من عام 2002 أصبحت حكومة المقاطعة تغطي جميع نفقات العلاج للمدمنين. من المتوقع أن تكلف هذه التسوية لوتو كيبك عدة ملايين من الدولارات، ولكن الرقم النهائي لن يتحدث قبل معرفة العدد النهائي من طالبي التعويضات. يعني أخيرا بدوا يعالجون للمدمنين، هذا خبر يعني
خبر كتير حلو، لأنه كتير فعلا في مدمنين و وعم بتكلف كتير الحكومة بالإدمان، كتير عم بيكلف الحكومة
عنده تعليق خلدون، تفضل خلدون.
طبعا هن المصاري اللي بدها تدفعها لوتو كيبك هي مثل ما بيقولوا شعرة من شو بيقولوا من الجمل إدنه
أكيد
إيه، لأنه هن أخذين 20 مليار شعرة 20 مليار دولار هالكين العالم. طبعا هذا فيه كتير عليه مشاكل هذا القرار، لأنه الناس أصلا دخلت بالأزمة وطلعت منها، في ناس لسه ما طلعوا منها، يعني التعويضات رح تكون تعويضات رمزية وغير يعني غير ذات قيمة بعد ما الأذى حصل، واللي خسر بيته واللي انتحر واللي خسر عائلته، $5,000 ما بيعملوا له شيء. يعني الموضوع
يعني كخطوة أولى بالنسبة للمدمنين، يعني ممكن أنه يعني أكيد حتفيد.
وأنت وعدتينا أنه تعملي كمان حوار مفتوح عن
حنعمل نحن عملنا سابقا مع سيد سهيل خوري، بس كمان يعني رح نوعد المستمعين أنه نحكي عن هالموضوع لأنه هو متخصص
فيه. بس الحقيقة هو كمان موضوع شائك، يعني ما نسهل الحكي فيه والبث فيه بهالسهولة، يعني نحن نتصوره صحيح عبصير فيه كتير مشاكل، عبصير فيه انتحار، عبصير فيه خسارات كبيرة، بس كمان هو طبيعة الإنسان يمكن داخليته هي بيكون في عنصر هو اسمه عنصر المقامرة، مشان هيك كمان يعني.
أكيد في معنى اتصال ناخده حسن نكمل الأخبار. ألو، ممكن لو سمحتوا توطوا صوت الراديو.
ألو مرحبا مدام، كيفك؟
أهلا وسهلا، الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله كتير منيح. أعطيت أنا بشكركم على الموضوع هذا، بس كنه بدي أسألكم بس سؤال صغير، كانت المثال اللي أنا حكم مش ما بعرف اسمه بعتذر.
ايوه
خلدون، دخل كومنتير انه هذا فايد من غيظ مثل بمثل جمله من ادنه اللي عم تاخذه لوتو كيبك، قال له بس معلش بعتذر مع احترامي له، يعني ما حدا ضرب حدا على ايده وقال له روح لعب لوتو او روح لعب قمار. فبنظري انا مع الاسف الشديد للي هن هيك، يعني بتعرفين نقول بقول الله لا يرده، لانه ما حدا ضرب على ايده يروح يبيع بيته ولا يروح يبيع هذا، بالعكس انا برايي اللي بينتحر الله لا يرده، يعني سوري مع احترامي لكل الناس، بس ما حدا ضرب حدا على ايده وقال له روح لعب اللوتو ولا روح لعب قمار ولا روح اعمل هيك، مضبوط؟ فاصلا ليش حتى الدوله تعوض هالناس هذول؟ ليش حتى نحن نطلع تاكسيات كمان هن يروحوا ينبسطوا ويلعبوا وياخذوا شانس انه ولا ربحوا ولا ما ربحوا على حسابي انا وانت وهو؟
صحيح، انا معك، تفضل يعني خلدون، تفضل شو بتحب تعلق للمستمع.
انا صح كلامك 100% صحيح وانا معك، ولكن الفكره من الجمعيات اللي عم بتناشد لحل هي الازمه هو اغلاق الكازينو، يعني البتر هذا الموضوع من اساسه.
خلدون ما حدا ضرب حدا عايز، يعني الكازينو بدي اسالك سؤال، هل يا ترى في دوله بالعالم ولا مدينه واحده بالعالم ما فيها كازينو؟ ليش وقفت على كيبيك؟ ليش وقفت على مونريال؟ يعني بس معقوله انه مثلا تيجي زواج من كل الدنيا وتقول له والله نحن معنا كازينو انه نحن في عنا مدمنين؟ يا عمكم ما ترجعوا، ما احنا عم نقول روح. يعني اذا ما انت ما عندك كنترول المفروض يكون عندك، يعني بعتذر والله مش قصدي ازعج حدا ولا قصدي انه
لا رايك انت حر، يعني اكيد انت
بس اللي عم اقوله انا محترمه كل الناس، انه يا خيي ما حدا رح على ايده، يعني ما حدا قال لك والله روح خيي بتحب اللعب القمار بتحب هذا خذ معك بيجي 100 دولار وقول انا بس 500 دولار بدي حالي بدي ارجع بيتي، انه ربحت كلابيه وانا ربحت بالنايس، بس انه ما بروح والله بدي بيتي وبدي مرتي وبدي بنتي وكذا وكذا، يعني بعتذر بعد مره انه ده رايي الخاص، بس انه انا ما عندي في تيلا شخص بيكون والله خطر حياته الأمار، ولا بشجع الدولة تعمل له معالج، لانه حتى لو عطته اشبي دراكي انه بخمس سنين حطتين يرجع يحطه على مر النزيتون.
نحن بنحترم رأيك وشكرا لاتصالك، رح ناخذ اتصال ثاني. شكرا
كثير، شكرا
لك، اهلا وسهلا فيك، تفضل.
ألو بونجور.
بونجور يا هلا.
أنا مع الموضوع إنه تساعد، لأنه بفتكر الإنسان لازم يجي له شانس تاني بالحياة.
والله كان مع نحن كان مفروض نعمله حوار مفتوح هذا، لأنه فعلا يعني في ردة فعل يعني كثير من المستمعين. أنت مع هالقانون هذا لإنقاذ الناس المدمنين؟
أنا مع الموضوع إنه يتساعدوا، بس بعدين بفترة من الفترات إذا هو بدرو يكون متكل على إنه على طول يتساعد أنا مش مع هالموضوع، بس لأنه تينعطى شانس تاني تيرجع يشوف نظرة تاني للحياة، هيدا اللي بيخلي كبك تفرق عن غير مطارح. عرفت كيف؟ وبفتكر أنا الإنسان لازم يجيله شانس تاني بالحياة، لأنه ما بفتكر إنه الإنسان الله خلقه بلا ما يوقع الإنسان التاني بأغراض. بفتكر التسامح منيح وينعطى شانس تاني، بفتكر هذا اللي بفرق بلاد عن بلاد.
أنا كتير بحترم رأيك وأكيد كتير بأيدو فكرتك كمان. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. تفضل خلدون حسان.
نظرا لما للسيدة العذراء مريم من تكريم وتقدير عند المسيحيين والمسلمين، اعتمد عيد الشارة عيد عطلة رسمية ووطنية في لبنان، وبالمناسبة يقيم الأب فواز ميشيل فواز ومعاونيه في مجلس الرعية وعضواتها بدعوة لمشاركة في القداس الإلهي مساء اليوم الساعة 7 مساء. أكيد هلأ بكون ابتدى القداس، فهي إخبار حلوة بالنسبة ل الأخوة اللبنانيين ولبنان كله، بمنهنيهم بهالعطلة اللي هي عيد البشارة اللي بيصير بسائب اليوم بالذات اليوم الأربعاء.
تهنئة خاصة من أسرة ليالي أمال الشام. أعزائي المستمعين، يوم السبت القادم 27 من شهر آذار الحالي سيقوم مئات الملايين في أنحاء العالم بإطفاء أنوار منازلهم لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بمناسبة ساعة الأرض. وساعة الأرض هي حدث عالمي بدأت أول حملة لإيجاده عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، حيث استخدمت المطاعم شموع الإضاءة وأطفئت الأنوار في المنازل والمباني البارزة، ومنها دار الأوبرا الشهيرة وجسر هاربر. وبعد نجاح هذه الحملة بمشاركة 2.4 مليون شخص في سيدني، انضمت مئات المدن لهذه الحملة. الهدف من هذه الساعة هو تعليم الناس، ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوعيتهم بما يمكنهم أن يفعلوه لحماية الأرض. سيشارك في الحدث هذا العام عدد قياسي من المدن، وستطفأ أنوار أهم المعالم في العالم مثل أوبرا سيدني وبرج تايبي 101 وبرج خليفة في دبي وأهرامات القاهرة وبرج إيفيل بباريس وميدان البيكاديلي في لندن ومبنى الإمباير ستيت في نيويورك. ولمزيد من التفاصيل www.wwf.ca. ياريت يعني بنسأل مستمعينا اللي بيحبوا انه يشاركنا، هل بتساهموا بساعة الأرض بإطفاء أنوار منزلكم لمدة ساعة يوم السبت الساعة 8:30 مساء؟ نتمنى من كل المستمعين انه يطفوا هذا بهالساعة وبهذا اليوم أنوارهم، وشو عليه الشموع حلوة وجو رومانسي فيه. أكيد
أكيد. أجالي سورية وبرنامج ليالي مع الشام، شكرا للقنصل السوري السابق فارس لطار، واهلا بالقنصل الجديد اللي كان على القضية.
يعني بعتقد اهم حدث مر الاسبوع الماضي وبتاريخ برنامج ليالي امال الشام هو حفل تكريم السيدة نيلي كانو والاستاذ وداعة الاستاذ فارس العطار.
اكيد هو بنرجع بنقول تكريما ووداعا للقنصل السوري السابق في مونتريال السيد فارس العطار، وترحيبا بالقنصلة الجديدة الدكتورة نيلي كينعو قصير. أقام برنامج ليالي أمال الشام بمشاركة أبناء الجالية السورية في مونتريال حفل عشاء كبير في فندق كوين إليزابيث مساء السبت الفائت. حضره عددا من غفير من المدعوين، يتقدمهم رجال الدين الممثلون لكافة الطوائف المسيحية والإسلامية والشخصيات الرسمية الكندية من الوزراء والنواب وأعضاء الهيئة الدبلوماسية العربية وحشد من الشخصيات الجالوية وممثلي وسائل الإعلام.
طبعا كان الحفل كثير على مستوى راقي، وتكرمت السيدة نيلي والأستاذ فارس العطار بطريقة راقية جدا وبحضور أبناء الجالية العربية كلها، ليست فقط الجالية السورية. ومنقدر منقول أنه دكتورة نيلي عفوا خير خلف لي خير سلف أيضا.
أكيد أكيد. افتتح الحفل بالنشيد الوطني الكندي وتلاه النشيد السوري ثم الكلمات التي افتتح فيها الوزير السوري من أصل سوري الكندي سام حمد. وجه الشكر العميق لسيد فارس العطار لخدماته اللي أداها خلال 18-20 سنة بمتجالية سورية بمونتريال وأهدى كمان ميدالية رسمية تقديرا لعطاءته. ثم ألقى السفير السوري السيد جميل فقر كلمة عبر فيها عن عمق فقره بهذا اللقاء اللي كان يعني ألمية بالحفل وحده كسرنا الآلة وغيرنا نمط حفلاتنا إن شاء الله راح تكون دائما هيك بإذن الله. طبعا كانت الحفلة على مستوى كبير
الحفل التكريمي
أكيد. كما ألقى السيد فارس العطار كلمة كمان كلمة كثير حلوة كانت ومعبرة كانت قصيرة الحقيقة بس كانت فعلا معبرة وتلا هالشي كمان كلمة من القنصلة الجديدة الدكتورة نيلي كنعو قصير حملت فيها الشكر الكبير كما حملها الأستاذ فارس العطار كما حملها السيد السفير السوري جميل فقر كلمات شكر لبرنامج ليا مال الشام على الحفل التكريمي اللي كان فعلا حفل كل الموجودين حكوا فيه وكان فعلا حفل مميز. شكرت فيه الموجودين وقالت أنا بكل فخر واعتزاز رح تابع اللي علمني السيد الأستاذ فارس العطار واللي كمان أخذته من سعادة السفير السوري جميل فقر والله يوفقه وإن شاء الله تقدر تقدم لنا خدمات كتير للجالية السورية لأنه في كتير أهداف حطتها قدامها ورح تمشي عليها
وهي مليئة بالنشاط يعني أكيد. مليئة بالنشاط وبابها مفتوح لكل أبناء الجالية مثل ما كان باب الأستاذ عطار مفتوح لكل أبناء الجالية
أكيد. وأنا بهالمناسبة كمان بحب أشكر كل مين حي أساهم بهالحفل وشارك لنجاحه وكانت مقدمة الحفل من برنامج ليالي مال الشام مع السيد فرانسيسكو لينا فرا اللي تتحد الحفل وما بديش بصبايا نستقبلوا كل المدعوين لابسين اللبس الحلو هالشياكة كلهم كانوا بمساعدة لينا وبمساعدتي طبعا أنا كنت موجود. كانت كتير كتير يعني حفلة منظمة حفلة حلوة يعني ما نقدر نحكي أكثر ما أنه كانت من أرقى الحفلات اللي انعملت الحقيقة بالتكريم.
أكيد شكر من أسرة ليالي مال الشام للزميلة ليالي فرة ولا حسان حديث كمان أنه ساهم نحن بهال كمان بهالعمل هذا ولكن يعني بحفلات أخرى إن شاء الله وعقبال كل سنة إن شاء الله بتكون دائما حفلتنا ناجحة على هالمستوى
إن شاء الله.
أعزائي المستمعين فقرة أخبارنا انتهت موعدكم بعد الفاصل مع زميل مؤيد الخالدي ومقابلة خاصة من مونتريال سوريا مع الفنان الكبير الفنان السوري الكبير بلال شريبان طبعا مثل ما معروف أنه هو موسيقار إبداعات كبيرة إذا انتظرونا بعد الفاصل أو بالأحرى انتظروا الزميل مؤيد الخالدي
لازلتم مع ليالي أمل الشام بقوا معنا.
طب أين من المفروشات لازم ينباعوا خلال 8 أسابيع بسبب ارتعاله على محل جديد؟ ساسا موبيلية بيقدم تنزيلات بتوصل ل 75% على كل شيء موجود بالمحل. جران سول دو فان دوباي على غرف المنزل غرف الأطفال وأيضا أكسسوارات البيت. ساسا موبيلية 111 ويست الطابق الرابع 514-389-7266
أجبان بان ماري كادي المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية ليدي وماري كادي بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان بان ماري كادي وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسعار الأسواق.
أهلين أبو صيد، تفضل تفضل نقعد بصالة لك. أهلين يا حلة البركة، تهنى بهالبيت الجديد. خور خور اشتغل عملت لك حراب اسبوع بعد ما نامته الصيف. خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو الصيف انا عملت لك نيحه، وصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشتريت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير ذخيله.
ما قلت لك انا لك اسمع، اعطيني هالتليفون دق لي افتح لي الخط. افتح 1-4-8-2-4-6-2-6-2. ايوه هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حمل. هذا هلا الو
في تيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واتحكيش. تخيلك هل عم بتبيعوا كونديات منيحة؟ اوكي ليكي ايجا بدي شوفها.
انت ما بتحب يا ابو الصيف.
طيب يا ستي انا بدقلت لك الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو الصيف وسوزان حج حسين على 5-1-4-8-2-4-6-2-6-2.
عشنيني لو حبيته بدك شب او بدك بيت، عشنيني لو حبيته سلسلة سوزان حسين تلاقي لك احلى بيت.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي مال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وبتمنى لكم سهرها ملؤها الطرب والسلطنة والفن الراقي. قبل ما بنتنق بفقرتنا لدي إعلانين. أول إعلان عن حفل خاص بعيد الجلاء المجيد السوري. يتشرف نادي الجزيرة العائلي في مونتريال دعوتكم لحضور الحفل الذي سيقام بتاريخ 17 نيسان في مطعم ليالي بيروت، القائم على العنوان 1220 بولوار رينتين مونتريال، وذلك نسب جلاء القوات الأجنبية عن أرض الوطن الحبيب بتاريخ 17 نيسان عام 1946. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال بالسيد غسان صباغ على الرقم 514-927-9178. بكرر الرقم 514-927-9178. بالنسبة للإعلان التالي، هو الإعلاناتكم ببرنامج ليالي يا مال الشام يرجى الاتصال بمسؤول الإعلانات لدى البرنامج على الرقم 514-969-2451 514-969-2451. أحبائي طبعا اليوم فقرتنا تتضمن مثل ما وعدتكم الأسبوع الماضي مقابلة مباشرة مع دمشق. تتذكروا الأسبوع الماضي كان لدينا حلقة مميزة مع الأستاذ الدكتور والزميل الفنان غزوان زركلي الذي صنف العازف الأول على البيانو في العالم العربي والعازف الرابع على مستوى العالم. والحقيقة أنا كنت عم بعتذر من الناس أنه ما قدرت أخذ اتصالاتهم كثير، لأنه بتعرفوا كان معنا هواء دمشق. والحقيقة اليوم حبلبي طلبات السادة المستمعين اللي طلبوها مني. الحقيقة أول طلب من أسبوعين كان لدينا طلب، واحد من الأحباء المستمعين طلب أغنية مطناك جفاه مرقده للأستاذ عبد الوهاب. اليوم حاب حطها وبدي اهديها للأستاذ المستمعين واهديها للزميلة العزيزة السيدة هند لطفي سيدة البرنامج، لأنه هي تعشق هذه الأغنية ونحن بنعشق صوتك يا هند. والأغنية الثانية طلبوها مني الحقيقة في حفلة ليالي يمال الشام لما كنا اليوم السبت الماضي بكوين إليزابيث، واحد من السادة المستمعين السوريين الموجودين بكندا طلب أغنية يا طير سلم لي عسوري للفنان الكبير السوري أستاذ معن دندشي. والحقيقة كثير من الناس لا تعرف عن أن أستاذ معن دندشي لازال على قيد الحياة، طبعا هو اعتكف الغناء بسبب مرضه. أيضا أعزائي حنسمع أغنية يا طير سلم لي عسوري، لكن في باب الأمر اليوم فقرتنا تتحدث عن فنان كبير عربي سوري أصيل. هذا الفنان من الفنانين الوحيدين اللي فينا نقول بسوريا اتخذ نفس اتجاه بلبل دمشق الأستاذ توفيق المنجد. هذا الفنان الشاب الذي يشكل أيضا ثنائي دويتو مع زميل عمره على آلة الإيقاع الفنان الأستاذ بلال شيبان معنا على الهواء من دمشق. يسعد مساك يا بلال.
يسعد مساكم وأهلا وسهلا بكل مستمعينا في الغربة الحبيبة وكل الجالية العربية. ويسعد مساك أستاذ مؤيد الخالدي العظيم الذي نورت في هذه المحطة الجميلة.
خليلي ياك يا بلال، كيف صحتك إن شاء الله بخير؟
والله مشتاقين لسماع صوتكم، سماع صوت كل الأحبة في الغربة.
الله يديمك أستاذ بلال. يعني دائما نحن لما معك دائما نستشم رائحة وعبق دمشق العظيمة، لأنك أنت دمشق الأصيلة الذي دائما تحمل على عاتقك غناء وفن دمشق وتراثية دمشق، سواء الغناء الديني أو سواء الغناء الطربي. أستاذ بلال شيبان، طبعا حضرتك من الفنانين الكبار الذين يقدمون دائما حفلات على مستوى في سوريا، وأنا بعرف أنه دائما أكثر حفلات تقدم بأرقى الأماكن بدمشق بفندق الفور سيزن. اسمحوا لي أحبائي المستمعين، أول شيء يكون الخطوط مفتوحة للحديث أستاذ بلال، واسمح لي يا بلال إلك على أنه لدينا الكثير من المستمعين في مو فقط في مونتريال ولكن بكندا وبكل أمريكا اليوم عم يستمعوا لبرنامجنا. بلال بدي أسألك سؤال، طبعا أنا بعرف بيرو غطاوة ما بيقولوا، لكن بدي السادة المستمعين يتعرفوا أكثر على بلال شيبان الفنان. تحكي لنا عن حالك شوي لو سمحت.
بلال شيبان من سوريا الحبيبة، سوريا بشار الأسد.
نعم.
من منطقة الميدان.
نعم.
ربيت منذ الصغر على الفن العربي الأصيل.
نعم.
وعلى لغة الطرب ولغة العالم والأغاني الطربية الأصيلة، وتخرجت من معهد إعداد مدرسين في دمشق.
نعم.
وما زلت مستمر في تدريس مادة التربية الموسيقية.
نعم.
وأنا أنتسب لنقابة الفنانين، عضو في نقابة الفنانين.
نعم.
في سوريا، ومطرب مثل ما بيقولوا إن شاء الله.
أنا بحيي طوابعك يا بلال. شوف أنا حقولها على الهواء، يعني أنا الحقيقة من وقت ما كنت في سنة 88 من درسك مع أداء المدرسين لاحظت أنك أنت فنان متميز وتمتلك صوت مختلف عن كل الأصوات التي تؤدي الطرب الحقيقة بسوريا. أحب أقول شغلة أنه نحن الملفات الموسيقية الموجودة معناها في بلال لما كنت بدمشق من شهر سجلناها، ولكن ليس تسجيل استوديو يعني بالشكل المطلوب، لكن شو رح نبتدئ ونستمع لمقطع من أغنية يا ظلمني بأسلوبك الخاص بالتطريق. نستمع من عند صوت السنين. شو رأيك أستاذ بلال نسمع أستاذ المستمعين؟
أستاذ
مرنية دوران،
إشارة كل المستمعين الحبايب عندك، ويا ريت بلغ لي تحياتهم، تحياتي لك الخاصة لأنه أنت مبنى على الطرب الأصيل والغني، يعني أنت بعطش الإنسان.
الله يخليك.
تحياتي لك
أزمون يا زياد. يخلي لي. إذا هنستمع معك ومع السادة المستمعين صبرت سنين على صداك لسيد الكل.
مولانا
أستاذ
مؤيد، ونشكرك على اللقاء على جيدك لما وصالك فينا. Thank you.
طبعا يعني هو الحقيقة للتسجيل مال كواليتي, بس يعني نحن عم نستمع الصوت المميز والجميل للأستاذ بلال. بلال, بدي أسألك, أنا بعرف أنه أنت دائما تقدم دويتو, هذا الدويتو مشترك ما بينك وما بين الأستاذ جهاد شريفي, يعني دائما أنتوا ثنائي سوا بكل أعمالكم الموسيقية. تحكي لي شوي عن علاقتك بجهاد لو سمحت. هلو هلو, يظهر في عنا نحن في عنا في في عنا يمكن السجل او التسجيل ماله بالخيمة. على اي حال بلال, الو
حبيبي مؤيد.
نعم, يعني احنا عم صار عنا مثل دبل التسجيل عم يطلع بشكل دبل من قفل الملف. على اي حال برجع للسؤال اخي بلال, انا بعرف على انه دائما حضرتك تقدم ثنائي دويتو بكل حفلاتك ما بين آلات الايقاع وما بين حضرتك تعزف على العود, وبنفس الوقت بكون معك الفنان استاذ جهاد شريفي يلي هو الـ يعني توأم روحك. تحكي لنا عن علاقتك بجهاد لو سمحت.
بيقول المثل, رب اخي لم تلده امك.
نعم,
هاي الحقيقه يعني ملموسة وعايشينا بالواقع.
نعم,
الأستاذ جهاد ذو فضل.
نعم,
الحقيقة يعني فضله كبير انه شد بإيدي على شيء اسمه نظريات موسيقية, شيء اسمه سولفيج, شيء اسمه بونا, شيء اسمه تزوقات موسيقية وكذا.
يا سلام.
جهاد هو عبارة عن اكثر من اخ لي, أكلنا سوا, شربنا سوا, عيشتنا سوا, لبسنا سوا, حتى الناس كانت تفتكرنا توم.
وفنكم تقدموه للناس سوا كمان.
كيف؟
والفن تبعكم بتقدموه دائما للناس سوية فن.
أي شيء, هو الأكل فن والفن فن.
طيب بلال, أنا ما بعرف, أعتقد أستاذ جهاد كمان موجود معك مو هيك؟
موجود طبعا.
ممكن نحكي معه؟
يعني بجوز نايمه عندي كمان.
يا ريت نحكي مع أستاذ جهاد.
تفضل
استاذ جهاد معك. يا مساء الخير استاذ جهاد شريفي.
الله يسعد مساك استاذ مؤيد.
كيف صحتك ان شاء الله؟ بخير.
انا مشتاق لك والله كثير. الحمد لله صحتنا بخير, ناقصنا نطمن عنكم بس.
بخلي ليك استاذ جهاد. الحقيقه انا بعرف انه حضرتك عندك تجربه مميزه بموضوع الفن والتربيه الموسيقيه ما حصلت من قبل بتاريخ الموسيقى العربيه والاسلوب الاكاديمي التعليمي للموسيقى, انه حضرتك لحنت بعض المناهج الدراسيه لكي تساعد الاطفال على حفظ دروسها. تحكي لي لو سمحت استاذ جهاد عن هذه التجربه اذا ممكن.
على عيني وراسي. اول شيء تحيه لك وتحيه لكل المستمعين, واحلى باقه ورد ونسمه عليله جدا جدا بنهديها من الشام لكل الاخوه المستمعين عنكم.
خلي لي اياك يا رب.
الحقيقه التجربه بلشت من خلال وجودي بالمدارس.
نعم,
لقيت انا بستبشر, يعني انا صحيح بدرس ماده التربيه الموسيقيه ولكن بهتم بالطالب بشكل عام من كل النواحي الحقيقه.
نعم,
فكنت عم بستفسر من الطلاب عن المواد الصعبة.
نعم,
اللي هم بيلاقوا صعوبة بحفظها.
نعم,
طبعا استنتجت انه في كذا مادة, منهم مادة الرياضيات, مادة العلوم, مادة الجغرافيا, هدول كانوا اصعب شيء على الطلاب.
نعم,
ومن ثم مواد اللغات الاجنبية يعني الانجليزي والفرنسي.
نعم,
فحاولت الحقيقة, انا لي صديق شاعر بيكتب كلام كتير حلو اسمه الاستاذ قحطان برهدار.
نعم,
فحاولت انا وياه, طرحت عليه الفكرة انه انا جاي على بالي حول هالمناهج هاي.
نعم,
كان بالعلوم او بالجغرافيا, اذا بقدر حولها لنشيد معين.
نعم,
يعطينا الفكرة يلي نحنا المطلوب انه الطالب يعرفها.
نعم,
نسويها على شكل نشيد وممكن اني انا لحنها ونعلمها للطلاب, نصير نحفظهم يعني الدرس بشكل
ملحن
غنائي فني.
يا سلام يا سلام.
بهالطريقة بنختصر كتير عليهم وبنعطيهم المعلومة بسهولة وسلاسة, ويعني بيطلع الطالب اخذ درسه وحافظه من خلال نشيد, من خلال غنية, دون اي تكليف اذا بدك, ودون اي عناء بالبيت او جهد اضافي, لانه درسه عم ياخذه من خلال الغنية.
حلو. جهاد بدك تحكي لي عن يعني علاقتك الفنية ببلال. أنا دائما بعرفكم توأم مشترك بالفن، كل حفلاتكم اللي قدمتوها وكل الأماكن اللي شاركتوا فيها دائما بتكون أنتوا اثنين سوا. أنت تمتلك صوت جميل وبلال يمتلك صوت رائع وجميل، وهو بيعزف على العود وحضرتك تعزف كذا آلة، يعني دائما وأنتوا اتخذتوا هذا الأسلوب للإحياء الدائم للفن الراقي والفن القديم الجميل. تحكي لنا عن هالتجربة هاي لو سمحت أستاذ جهاد.
والله لقلك علاقتي مع الأستاذ بلال الحقيقة مثل ما حكى هو الأستاذ بلال، إنه نحن من أول يوم داومنا بالمعهد أنا ما كنت بعرفه، هو ما كان يعرفني، سبحان الله فطلع فيني وطلعت فيه، قال لي حضرتك تدرس موسيقى هون؟ قلت له إيه، فقال لي وأنا موسيقى تعال عود قدامي، وقعدنا قدام بعض، ومن هداك اليوم
لهلا أنتوا قاعدين سوا
من هداك اليوم لحد هلا ونحن مع بعض.
طيب
أما بالنسبة لموضوع الموسيقى أو الناحية الموسيقية اللي بدنا نحكي فيها نحن،
نعم
بتعرف حضرتك أنت كنت أستاذنا
الله يخليك،
وكان مبين معك هذا الشيء إنه بلال بيهتم كثير بالطرب القديم،
نعم
بالأغاني القديمة، يعني هلأ كثير من العالم الموجودة هلأ بعمرنا حتى إذا بدك أستاذ معياد بتقولن على أسماء مطربين ما بيعرفوها،
صحيح
بيغني للأستاذ بلال الحقيقة،
صحيح.
وأنا باعتبار أنا بالأساس حلبي من مدينة حلب،
والنعم عراسي حارتك يا يوب
يخلي لي روحك أستاذ معياد فكنت كثير انا مهتم بموضوع الموشحات والمواويل والقدود الحلبية، فبلال الحقيقة كان عم بيغني نوع الطربي انا بيعجبني كمان، وانا كنت غني قدامه هالاشياء الحلبية، طبعا هو بيعرفها كمان الاستاذ بلال، فسبحان الله صار في لقية روحية فنية اجتماعية اذا بدك. هلا بلال بيعرف اهلي كلهم وانا بعرف اهله كلياتهم، وحتى العيال صار يعرفوا بعضهم، وقصص متبادلة وسهرات متبادلة.
إذا الفن هو اللي جمعكم والفن الراقي حتما يعني.
أكيد.
طيب هلا تثبيتا لهالكلام بدي أنا سمعك أغنية أنت وبلال سجلناها نحن بدمشق، أرجو أنكم أنتوا اثنين تسمعوها، وأنت عم تردد وتغني، وهالأغنية هي للفنان الراحل الكبير في شكري غيبي يا شمس غيبي متوعد أنا وحبيبي، هاي العالم يعني تكاد تنساها، وأنتم ما شاء الله بعمر الشباب لازلكم ذكروها. يا ريت تستمع معي جهاد أدو بلال لهذه الأغنية
معك على
نرجع بلال موجود معنا على الهواء.
يلا معك الأستاذ.
أوكي.
استاذ مؤيد رين.
يخلي لي اياك استغفر الله. استاذ بلال يعني انا بعرف شغلي وحابب احكي عنها. حضرتك تمشيت على نفس درب بلبل دمشق اللي هو الراحل الاستاذ توفيق المنجد، وحضرتك انا بعرف انه حتى بحواري الشام بيسموك بلبل دمشق الثاني بعد وفاة توفيق المنجد، ان شاء الله بتاخذ عمره. الله يديمك. قبل ما نستمع للملف الصوتي اللي معنا، الحقيقة انت حكيت لي قصة، هذه القصة هي يلي حولت الاستاذ الراحل توفيق المنجد لاتجاه الديني، فيك تحكي لنا اياها على الهواء لو سمحت؟
والله يحكي انه الاستاذ توفيق المنجد الله يرحمه كان من كبار المطربين في دمشق.
نعم، كان من كبار المطربين، يعني اخذ لون طربي. نعم
هو كان بالاساس مطرب.
نعم.
فشاءت الظروف انه يغني في الملاهي وفي الكازينوهات مثلا.
نعم.
على ما يقال.
نعم.
فصدفت انه هو طالع من الملهى.
نعم.
والده طالع من الجامع، فالتقوا الاثنين مساء.
نعم.
فوالده من يعني حز بنفسه انه انا مثلا مؤذن بالجامع ومنشد وفي مدح الرسول وفي مدح الله وفي كذا وكذا، فحز بنفسه انه يشوف ابنه ذو صوت رائع. يعني كتير زعل انه ليش ابني ما يكون مثلي. فتقابلوا وحكوا سوا على ما سمعت الرواية، تقابلوا سوا وهيك، فكثير تضايق والده للحاج توفيق وقال له ربنا الله يغضب عليك اذا بدك تستمر بهالمجال هذا. فخذ بنفسه الاستاذ توفيق وقال له والله يا والدي انه انا خلص بعهدك انه خلص بمشي معك على التيار نفسه وتحرم علي الفوتة، يعني مثل ما بيقولوا ابدية خلص.
وفعلا
يمين معظم.
وفعلا هذا اللي سواه توفيق،
وفعلا هذا اللي صار. بنفس الوقت ثاني يوم دعوا للاستاذ توفيق يروح يغني مثلا، خلص نهائيا انسوا الموضوع. فالتفت مع والده والله اخذ بيده
وظل ماشي على مبدا الموشحات الدينيه.
تيار الموشحات الدينيه.
نعم.
وهي كانت قريبه للطرب، يعني الاغاني العربيه اللي كانت
اكيد
يغنيها.
اكيد نحن بنعرف انه حتى الاغاني والموشحات الدينيه والمدائح كلياتها لها قصص.
نعم.
ولها مقامات. طيب بلال انت شو مشاك على هالدرب الجميل هذا؟
والله اول شيء اساتذتي اللي لهم الفضل من الاساتذه اللي حببوني بالتراث الشرقي.
نعم.
بدون مجامله مؤيد الخالد،
استغفر الله يا بلال،
والمرحوم عدنان ايلوش
رحمه الله عليه،
الاستاذ الكبير عدنان ايلوش، ومن ثم الاستاذ الكبير كمان الله يرحمه توفيق المنجد
رحمه الله عليه،
ووالدي ووالدتي اولاد عم
امد الله بعمره،
وسبحان الله اثنين اصواتهم حلوين. فتربيت انه عم يسمع شيء كلمة تدخل بالقلب يعني.
والعجيب اخي بلال انه انت تؤدي 100% حتى نفس الاكسنت تبعته في المجد. انا بدي سمعك وسمع السادة المستمعين هلا هذا الملف الصوتي، تعالوا نسمعوا احبائي المستمعين سوية.
حبيبي سوية
تفضل استمع.
الله قرد ويعبدوا ان خير خلقي محمد، أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد، رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد.
اطلع بعد التفعيل اطلع بنشيد.
نعم.
حلو، في روحانية جدا.
نعم.
في مشاعر.
مستمع.
ذكرى معي.
عيدوا علي الوصال عيدوا، فإن شوقي لكم يزيد. عيدوا علي الوصال عيدوا، فإن شوقي لكم يزيد. خذوا فؤادي و
الله الله يا بلال. يعني انا كموسيقي يعني حتى عم لاحظ انك انت عم تأدي نفس العرب ونفس الطبقة الصوتية تبع توفيق المجنجي.
ان شاء الله يطول عمرك
يخلي لنا اياك. على اي حال
ذوقك ولطفك استاذ
بلال. الله يديمك يا رب. ان شاء الله استاذ بلال استاذ جهاد يعني بلال جهاد شريفة ثنائي مشهور ومعروف بدمشق بأدائه والحفاظ على التراث والطرف الاصيل. الله يديمك استغفر الله
فضلك العظيم. اللفتة كثير كثير كانت عنا بالنسبة لنا أنا جهاد يعني شيء عظيم إنه أستاذنا الكبير كبير التواضع أجل عنا وأمل معنا هاللقاء هذا شيء فخر وسام.
بالعكس بيشرفني يا أستاذ جهاد أستاذ بلال. أنتوا أساتذة عم تحافظوا على الفن الراقي ضمن هالموجة الحديثة اللي فيها بعض الجيد وفيها بعض السيء. ونتمنى لقاءكم إن شاء الله ليس على الهاتف مع هواء دمشق. نتمنى لقاءكم إن شاء الله بمونتريال حتى تجوا وتقدموا هذا الفن يلي الحقيقة مو كل الناس تستطيع تأديه ولا كل الناس لازالت محافظة. أنا بدي أشكرك أخي بلال شيبان والفنان الكبير والعزيز والأستاذ فنان جهاد شريفة وبدي ودعكم مع هذه الأغنية. الحقيقة هاي الأغنية التي سجلت بصوتهم وهي أيضا من تراث دمشق القديم. الله يخليك يا رب
لك وعلى جهودك وعلى يعني جميع زملائك القائمين على العمل.
الله يديمك وهن والله بالكنترول بهدوكم بهدوكم السلام. وشكرا صحيناكم طول الوقت معنا بدمشق. احبائي المستمعين حنتابع فقرتنا لكن هلا حنودع الاساتذه بتسجيل صوتي لهم اغنيه بيل فلا جمال ساري قل لي رايح فين لرفيق شكري اداء الفنانين الكبيرين بلال شيبان وجهاد شريف.
Yeah.
احبائي المستمعين طبعا يعني سمعتوا التسجيلات تبع الاغاني اللي كانت مع الفنانين استاذ بلال شيبان وجهاد شريفه، لم تكن بتسجيلها لم يكن بالمستوى اللي نحن دائما نقدمه، لانه تم ليس بتسجيل استوديو ولكن بتسجيل جهاز بسيط. على اي حال انا حبيت اطلعكم على هالفنانين الحقيقه صدقا اخذين كثير باع طويل دور كبير الحقيقه بدمشق حاليا بحفلات التراثيه الجميله التي يقدموها هن الاثنين كدويتو. ولا اخفيكم سر هذه الظاهره حاليا منتشره بدمشق، انه حتى جيل الشباب رجع او عاد الى التراث وعاد الى الاغاني الجميله. ففي اماكن السهر الراقيه لا تجد الالات الضايجه والايقاعات كذا، لا عم تلاقي عازف عود وعازف قانون او اعزف عود وعازف ايقاع وشاب يغني بصوت جميل العالم حتى تستمتع، وهذه ميزه طيبه. احبائي حنتابع فقرتنا اليوم بتقديم الطلبات الخاصه فيكم يلي طلبتوها مني الاسابيع الماضيه. الحقيقه مثل ما قلت انا انه طلبت مني اغنيه للاستاذ الفنان معن دندشي، وهي من اجمل اغاني محبه للوطن، اسمها يا طير سلم لي عسورية. الحقيقه هذه الاغنيه ابدعها الاستاذ فنان معن دندشي، ونحن هلا بموقع ان نتحدث عن هذا الفنان الكبير. الاستاذ معن دندشي ولد في عام 1927 في مدينه حمص، ومن عائله سوريه عريقه وسط اسره احبت الفن بكل الوانه. فالاب هو شاعر بالفطره يرتجل ابيات العتابه، والام تمتلك صوت كلثومي وتعزف العود. تميزت أسرته بأنها تمتلك أصوات جميلة، فعشق الفن وامتهنه منذ الصغر. كان ذلك الفنان ملك، فينا نعتبره فعلا أنه هو كان ملك الأغنية الشعبية والتراثية. مثل أستاذ معن دندشي سوريا خير تمثيل في الكثير من المهرجانات العربية والعالمية، وغالبا ما كان يتقاضى أي أجر على هذا التمثيل أو عما يقدمه. أستاذ معن دندشي أتقن العزف على العود والآلات الإيقاعية، بالإضافة إلى أنه هو كان فنان عنده روح نكتة مميزة، وغالبا ما كان يعتلي المسرح وعوده بإيده والرق تحت قدميه. يعني تصوروا فنان يعزف على هالآلتين دائما بيطلع المسرح والآلتين معه. أول من تصوروا أنه هو أول من أتقن الإيقاع على الملاعق، مين تصور هاي فعلا أنه في ناس تتقن العزف الإيقاع بهذا الشكل. كون فرقة دبكة من أرقى بنات عائلة دمشق مثلت سوريا في كثير من المهرجانات. تميزت أغاني بالكلمة الجميلة واللحن السلس الذي يخدم الكلمة، إضافة إلى صوت العزف. غنى الطرب وغنى كلمات عشق الوطن وغنى كلمات عشق الحبيبة. طبعا مثل ما قلنا من أجمل أغاني اللي شهرته هي يا طير سلم لي عسورية اللي ذكر فيها المحافظات كلها، والغنية الشعبية التي أصبحت تراث اللي هي اسمها تعنين الناعورة، وجبلنا الأغنية اللي طالما رددت بالإذاعة السورية في حرب تشرين تحريرية، أغنية جبلنا لأنها كانت تتميز بكثير من الروعة. لحن الكثير من الأغاني، تلقى الكثير من التكريم من بعض ملوك ورؤساء وبلدان زارها، مثل فرضا تكريم تلقى آخر تكريم من ملك المغرب رحمه الله. اعتبر استاذ يعني معن الدندشي اعتبر على انه الفن ادب ومرآة للشعوب، فادى رسالته بكل صدق وبكل تميز. كثير من الناس ما بتعرف على انه الفنان استاذ معن الدندشي الحمد لله لازال حي ونرزق، لكن للأسف يعني توقف عن الفن بسبب مرضه. هدية مني للشباب اللي طلبوا بحفل يمال الشام، طلبوا اغنية يطير سلم لي عسورية، حسمعكم يطير سلم لي عسورية بصوت الأستاذ معن دندشي، ومن بيناتهم الأستاذ بركات بشارة طلب هالغنية. نستمع إلى معن دندشي.
لا ينحنوني كل ما صلى وجهنا
يعني قبلة محبة مطبعة وجنات الأستاذ معن دندشي وصلاة وركعة وسجود محبة لكل بقعة بسوريا ذكرها الأستاذ معن دندشي. تحية لبلدي العظيم. أحبائي المستمعين، الأغنية الأخيرة اليوم يلي حتقدمها هدية لكم جميعا ومني للسيدة العزيزة سيدة البرنامج هند لطفي ولكل اللي طلبوا هذه الأغنية، وبدعكم معها على أمل الأسبوع القادم. اللقاء فيكم الأسبوع القادم، حيعود برنامجنا لوقته أو فقرتنا عفوا لوقتها التقليدي الساعة 9. الأسبوع اللي بعد القادم حيكون أيضا في عنا مقابلة مع فنان يعد من أهم عازفين الأدبي بسوريا اليوم، هو الفنان الأستاذ نضال اسكندر. حيكون أيضا معنا معه مقابلة على الهواء مباشرة وبعض التسجيلات، لكن مو الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده. الأسبوع القادم إذن الساعة 9 مساء لقائنا. أحبائي شكرا لكم، تحياتي لكم، وأيد خالدي بحييكم من برنامج ليالي أمل الشام. مضناك قفاه مرقده وعبد الوهاب. إلى اللقاء.
مضناك قفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مضناك قفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب وعذابه مطروح الجفن مستفد. يستهوي النور تحت أوجه ويثير الصخرة تنهده، يستهوي النور تحت أوجه ويثير الصخرة تنهده، وينادي النجم ويسعده ويقيم الليل بيوسف وصورة أنك مفرده، الحسن حلمت بيوسف وصورة أنك مفرده، وتمنى كل مفضلات يدها لو تفعت مشاهده. جحدت عيناك زكي يدك كذلك شدك يا رسول قد عد شهودي إكرامك فشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واجد يصدق ما بال العادل يفتح لي ويمس الوالي وأصيب ويقول التكافس كالنوم فأكون أوشك وأعود مولاي روحي في يدي قد ضعيها سلمت يده
أعزائي المستمعين، يعني بعد هالغنية هاي الواحد ما بيعرفش بده يحكي كلمات ألحانة الحقيقة من أجمل روائع. هي تأثير زميلنا مؤيد الخالدي.
أكيد.
أهلا وسهلا فيك ومساء الخير فيك بركات بشارة.
مساء خيرات أختي.
طبعا رح نوقف مع فاصل صغير ونرجع نكمل مع فقرة عشرة رياضة.
نسمت من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فقوا معنا.
مطعم ليالي المزيك أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك بوينت كوم أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي الموزايك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك بوينت كوم أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي الموزايك على العنوان 12383 لاشابيل 514-334-5777.
يستقبلكم المحامي إلي كنعو في مكاتبه يوميا لمعالجة قضايا الهجرة ولم الشمل العائلي، عقود شراء وبيع، شركات، مؤسسات، أسهم واستثمار، وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود وقضايا النزاع المدني. للمواعيد 514-518-1089 514-518-1089. المحامي إلي كنعو.
جاييني ناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى. في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ افران القصر لبالي 77 اري بوراسوات تقاطع ساتوربا.
يا عيني عليكي حليتيلي مشكلتي، اعطيني الرقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
مساءكم سعيد أعزائنا المستمعين. بمشاركة عربية ودولية واسعة تم افتتاح دورة الوفاء الدولية 15 للفروسية بدمشق. أقيم مساء أمس حفل افتتاح الدورة في نادي باسل الأسد للرماية والفروسية بمشاركة 14 دولة، كانت هي الأردن، السعودية، البحرين، قطر، لبنان، مصر، ألمانيا، إنجلترا، بلغاريا، كندا، هولندا، النمسا وسوريا. تخلى الحفل الافتتاح عروض فنية وفلكلورية وتراثية، وفي كلمة ترحيبية لرئيس اتحاد الفروسية السيد عاطف الزيبق أكد فيها على أهمية رياضة الفروسية وأصالتها وعظمتها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأضاف أن فرساننا يدخلون في المنافسة من جديد على المستوى العالمي، وتمنى الزيبق للدورة النجاح وأن تشهد منافسات قوية وشريفة. حضر الافتتاح موفق الباشا أمين فرح الحزب بدمشق والسيد زاهد حاج موسى محافظ ريف دمشق واللواء موفق جمعة الرئيس الجديد للاتحاد الرياضي العام في سوريا ورؤساء الوفود والضيوف وحشد جماهيري كبير. بدأت الدورة صباح أمس الثلاثاء بمسابقات وبطولة التحدي في أول بطولات الدورة، وأظهر فرساننا براعتهم وقوتهم، وأسفرت النتائج كالتالي عن البارحة: الفارس يوسف عنزوروتي على حصانه كلبادوس المركز الأول، وحل ثانيا هاني أشرفي على حصانه بريستيج، وجاء ثالثا محمد عنزوروتي على الجواد سيلفة روز، وجميعهم من سوريا. بطولة الأطفال الدولية لقفز الحواجز شكل التنافس لوحة جمالية رائعة، وظهر فرساننا الصغار بمستوى يبشر بمستقبل واعد للرياضة الفروسية، مؤكدين عن وجود رديف ممتاز للفئة الأولى. شارك بالبطولة 15 فارس، وكان ارتفاع الحواجز على 100 سنتيمتر، وجاء الترتيب حسب التالي: الفارس عقبة كريمو على جواد هزيم الرعد، وثانيا حل هادي نظام على جواد أوسكار، ثالثا أمجد الحمصي على جواد جونيور. الفئة المتوسطة في صالة الأغر الأولمبية اشتعلت منافسات بطولة الفئة المتوسطة بمشاركة 69 لاعبا عربيا وأجنبيا. جاء الفارس السوري أحمد حمشو بالمركز الأول على الجواد سيزر، وحل ثانيا باسم سيف من اليمن، وثالثا منافس جابري سوريا على الجواد بروش. إطلالات على البطولة والبطولات السابقة: يذكر أن تصنيف البطولة دوليا هو بنطابع الذات 4 نجوم، وأن دورة الباسل دائما تستقبل أفضل الفرسان، ويقسم برنامج البطولة لسباقات الجوكر، 6 بار، بطولة الترويض، البراعم، وجائزة كأس الباسل ذات القيمة الكبيرة اللي بتبلغ 225,000 دولار. جملة المشاركين بنوف عن 70 فارس و100 جواد مشارك بالمسابقات. المعلوم أن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي، يشارك من أبطالنا المشهورين مصطفى زنداقي اللي كان السنة الماضية أو البطولة السابقة هو مفاجأة البطولة، وسيم عنزوروتي المؤهل لمباريات نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، ومنافس جابي وفراس الجندي وبراء جبولي، إضافة لفارساتنا لين اللي بتشارك بالفئة ب، وسالي اللي بتشارك في مسابقة الدراساج اللي بتعني هو الأحاسيس بين الفارس والحصان، أي تحكم الفارس وتناغمه مع الفرس. للعلم تأهيل كل فارس بيمتد ل10 سنوات، وبتعتبر الخبرات تراكمية، يعني اللي بيحط
من خبراته سنة ورا سنة وبطولة ورا بطولة لوصول متسابق إلى قمة الإقدام والاحترافية. وتجدر الإشارة أن الاهتمام المباشر للتفوق وتكريم الأبطال من السيدة منال الأسد له أبلغ الأثر في تقدم مسيرة الرياضة ومتفوقيها، ولهذا نجد تربع الفرسان السوريين للفرق وتصنيفهم على السد العربية مع فرسان مصر والسعودية. بيشارك بالبطولة اللاعب الملتزم واللي واكب كل الدورات هو الأردني هاني البشارات، ولد إبراهيم البشارات الذي يحظى بمكانة مميزة في عالم الفروسية، وكان أن حصل على إحدى جوائز هذه البطولة. كما أسلفنا الجوائز 255 ألف دولار موزعة على البطولة. ننتقل لبرنامج البطولة في يوم الثاني هي اليوم. أول بطولة كانت هي 9 صباحا بطولة التحدي الدولية المفتوحة المباراة النهائية. الثاني اللي هي الساعة 12 الظهر كانت بطولة الأطفال الدولية، كانت المباراة النهائية. ثالث مجموعة هي بطولة الفئة المتوسطة شوط مع تمايز ارتفاع 35 سنتيمتر، بدأت الساعة 3 بعد الظهر حسب توقيت دمشق كله هذا التوقيت. بطولة الفئة العالية مع جملة تمايز 145 سنتيمتر الساعة 6 مساء. أسفرت النتائج قبل ما أجي لهون عن المسابقات الفئة الأولى أنه أحرز السوري ياسر الشريف المركز الأول. في مسابقات فئة الأطفال المركز الأول كان من نصيب الطفل هاشم نظام. السعودي طاهر الشريقي كان بطلا للفئة المتوسطة. ننتقل هلأ لمباريات كرة القدم على الصعيد الآسيوي. البارحة الثلاثاء طالعتنا نتائج مباريات مجموعة الأندية الآسيوية للتأهل بالمباريات عن تعادل الجيش السوري مع العهد اللبناني 1-1، فوز الكرام السوري على أهلي صنعاء اليمني 2-0، الاتحاد مع النجم اللبناني كانت هاليوم ولم نحصل على النتائج. بكرة السلة الدوري المحترفين فوز نادي الوحدة على نادي الاتحاد 78-76 بعد التمديد الوقت الإضافي. في عنا أخبار بتخص خبر إنساني رائع، هو ضمن برنامج رياضي موجه للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية وضمن إطار استعداد الأولمبياد السوري لدورة الألعاب الإقليمية السابعة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللي تقام من 24-9 لغاية 1-10 بدمشق. تقيم لجنة المبادرات في الأولمبياد الخاص السوري مساء في هذا اليوم لقاء تنسيقيا مع المدربين وأسر اللاعبين المشاركين في برنامج صغار السن في قاعة المحاضرات بالاتحاد الرياضي العام. وضمن برنامج الدورة المتضمن إقامة عرض رياضي للبرنامج بيكون المرة الثانية اللي بيعرض فيها بعد أن عرض في البطولة الإقليمية السادسة في أبوظبي عام 2008. وبتتولى لجنة المبادرات بالأولمبياد السوري الخاص متابعة هالبرنامج من خلال لجنة تسمى لجنة لاعبي صغار السن. يذكر أن برنامج اللاعبين الصغار هو برنامج رياضي موجه للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية من عمر 2.5 إلى 7 سنوات لتعريفهم على عالم الرياضة وتحضيرهم للانضمام للأولمبياد الخاص عند بلوغهم 8 من عمرهم. بتشارك الجمعيات المعنية إلى جانب أسر اللاعبين الصغار ومعلميهم في اللقاء التنسيقي اللي بيركز على شرح مفصل حول البرنامج والنص اللي سيقدم في البطولة الإقليمية القادمة. الخبر الأخير هو ضمن دراسة خطط اتحاد الألعاب أمام الاستحقاقات القادمة على الساحة الدولية، أبرزت الدورة الأولمبية الأولى للشباب اللي تقام بسنغافورة 2010، ودورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين بال 2010 أيضا، ودورة الألعاب العربية اللي تقام في قطر 2011، ودورة الألعاب الأولمبية في لندن بال 2012، إضافة لمشاركات منتخبات الوطن في الاستحقاقات الدولية الأخرى. وبهدف تحقيق أفضل النتائج عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اجتماعا برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الجديد وأعضاء من المكتب التنفيذي، ووضعوا خطط زمنية لعقد اجتماعات دورية مع اتحاد الألعاب لدراسة خططها واعتمادها، والطلب من كل اللعبة تحديد أسماء الموهوبين والواعدين لوضع برنامج رعاية خاصة بهم وخطط مناسبة لتطويرهم وتوفير كل ما يلزم لإعدادهم بالشكل الأمثل والمناسب. لهون تنتهي حلقتنا الرياضية لهالأسبوع، وإن شاء الله منوافيكم بنتائج لاحقة في الحلقات القادمة. شكرا لكم
أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة 10 رياضة والزميل بركات بشارة. بحب لكم لإعلاناتكم رجاء الاتصال بمسؤول الإعلانات لدى برنامج ليالي مال الشام على رقم 514-969-2451 969-2451. أعزائي المستمعين خليكم معنا، فاصل صغير ورح نلتقي مع المستشار الاقتصادي محمد سيروان.
مات القلم فوق الورق جف الميدان، شيء انكسر جوا قلبي واحترق واصبح رمان، شيء انكسر مات القلم فوق الورق جف الميدان، شتب انا عنك اشباقي لي واحترق واصبح رمان.
أعزائي المستمعين من جديد برحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم بفقرة بالفقرة الاقتصادية مع الزميل محمد سيروان. الحقيقة بحب رحب كتير وبحيي لزميلنا المستشار الاقتصادي محمد سيروان يلي هو مريض وحرارته مرتفعة، ولكن حب أنه يكمل معنا ويشاركنا بها الفقرة ما يتخلى عنا أبدا، فرح يكون المقابلة معه عن طريق الهاتف. مساء الخير محمد.
مساء النور يا أهلا.
بنقول لك عليك وان شاء الله بتكون معافى بأروق.
الله يخليك يا رب ويعافيك وعلى المستمعين شر ان شاء الله.
نحن بنقدر لك كثير يعني هالموقف هذا رغم انك انت مريض، عم ناخذ المعلومات منك عن طريق الهاتف.
بالعكس انا مبسوط كثير ومحبب يعني هيك اتاخر على المستمعين لاني كثير حابب اكون معهم كل اسبوع.
محمد شو اخبار الاسواق الحاليه لهالاسبوع؟
بالنسبة للأسبوع والله بالذات اليوم الأسواق الأسهم بالنسبة لكندا وأمريكا كان فيها انخفاض ملحوظ. هالشي بيرجع طبعا لعدة أسباب. السبب الأول الرئيسي بسبب أوروبا، كان مثل ما بنعرف باليونان كانت الحكومة اليونانية عندها ديون كبير وعجز مالي ضخم كبير. كمان اليوم الحكومة البرتغالية نفس الشيء أعلنت أنه عنده عجز مالي كبير وضخم ممكن يؤدي إلى إفلاسة، فهذا الشيء أثر طبعا على الأسواق الكندية والأسواق الأمريكية. السبب الثاني أنه بسبب هذا الشيء بأوروبا اليورو نزل بالنسبة للعشرة أشهر الماضية ما نزل بهالطريقة هاي مقابل الدولار الأمريكي.
هل بتنصح يعني بين قوسين هل بتنصح بشراء اليورو هلا بهالوقت طالما هو منخفض يعني؟
ايه بنصح بشراء اليورو تماما، بنصح شراء اليورو هلا لانه في انخفاض ملحوظ. طبعا متوقع انه على المدى القصير انه يرجع يتعافى ويرجع لحالته الطبيعية، فاللي بيحب انه يستثمر بالامواله بالكرنسيز اكسشينجز ممكن اليورو يكون له فائدة، بالذات انه هلا عنا كمان دولارنا الكندي عم بيرتفع ويتحسن واليورو عم بينزل فممكن نشتري يورو هلا.
طيب محمد بالنسبة لسعر الدولار الكندي اللي عم يرتفع، شو الفائدة إن نحن ككنديين من ارتفاع الدولار الكندي وانخفاض الدولار الأمريكي؟ وهل بتنصح أيضا بشراء ناو كمية هلا بكمية كبيرة من الدولارات الأمريكية؟
نعم، الأسبوع الماضي كنت ناوي أحكي على هذا الموضوع لأنه بالذات الأربعة الماضي ارتفع الدولار الكندي ل أعلى مستوى له من تقريبا 2008. ما ارتفع الارتفاع الملحوظ، كان حيقارب يصير مثل الدولار الأمريكي. اليوم كان في نقص تقريبا 75 سنت للدولار الكندي، بس الارتفاع لسه ملحوظ. متوقعين الاقتصاديين والخبراء الماليين انه يرتفع اكثر ويصير مثله مثل الدولار الأمريكي. طبعا هذا الشيء بفيدنا نحن ككنديين إن كان كأفراد أو إن كنا كمؤسسات. من ناحية الأفراد بنستفيد بنسميها بيصير عندنا strong purchasing power، هي ال purchasing power أو القوة الشرائية فينا نقول، هي أحد المؤشرات للاقتصاد. إذا كان عندنا معدل شراء قوي فهذا بيدل على أنه عندنا اقتصادنا صحي. وقت يكون عندنا الدولار الكندي مرتفع مع الدولار الأمريكي بصير عندنا أكثر purchasing power، بصير قوتنا الشرائية كفرد بتزيد أكثر باعتبار أنه فينا نشتري من أمريكا أكثر. يعني أنا بدولار كندي تقريبا مثل الدولار الأمريكي أو دولار وخمسة سنت خلينا نقول أو دولار وثلاثة سنت أمريكي، فهذا الشيء بيعطينا اقتصاد أقوى. ثاني شيء الناس ممكن تسافر أكثر بإجازاتها على أمريكا، فهذا بيحسن من اقتصادنا كمان. كمستثمر فيني اشتري أسهم أمريكية، فيني اشتري استثمارات أمريكية بمبلغ أقل مما بدي كنت اشتري مثلا من 6 شهور، فهذا الشيء كمان بيفيدني أنا كفرد كندي. وبنصح هون الناس اللي بيسافروا كتير على أمريكا، إن كان بيروحوا عن نيويورك للشوبينج أو بيسافروا للشغل أو إجازاتهم، إنه هون خلينا نفتح حساب دولار أمريكي بأي بنك من البنوك الكندية، هيك منستفاد. أول شيء وقت بيروح على أمريكا أنا ما في داعي من حسابي اللي بالدولار الكندي دائما أسحب وخلي البنك يستفاد من الإكسشينج ريت. بالعكس أنا بفتح دولار حساب الدولار الأمريكي بأي بنك من البنوك، إن كان تي دي، رويال بنك، كل البنوك بتوفر هذا الشيء، وبحط فيه هلأ الوقت مناسب إنه أشتري مبلغ من الدولارات الأمريكية، فبشتري مبلغ من الدولارات الأمريكية وخليها بهذا الأكاونت. وقت بروح بسافر على أمريكا مثلا أعمل شوبينج، بدي أصرف هناك، بدي أكل، بدي أقعد بالأوتيلات، ممكن هذا الشيء استفيد منه. هلأ على بالنسبة للقطاعات الأعمال والبزنسز والتجارة كمان عم بيستفيدوا من ارتفاع الدولار الكندي مقارنة مع الأمريكي. أول شيء نحن يعني نحن وأمريكا يعني جارتنا الكبيرة، ما فينا لا نتخلوا عنهم ولا نحن نتخلى عنهم، قد ما قلنا أنهم عم نتعامل مع الصين أكثر أو مع دول شرق آسيا، بس بيتم أمريكا وكندا يعني إخوات ما فيهم يفترقوا عن بعض، فبيتم في تجارة قوية بيناتهم، بيتم في استيراد وتصدير قوي بيناتهم، فبيصير عنا الاستيراد طبعا أقوى لما بيكون دولارنا الكندي أقوى، فبيصير عنا قوة شرائية، فالأعمال الكندية بتشتري أكثر من أمريكا بأسعار أرخص مما كانت تشتري في الفترة الماضية. فهذا الشيء بيحسن من انه الاعمال والمصانع الكندية تزيد عدد انتاجها. كمان هلا في ناس ممكن يقولوا لي طيب مو معقول احنا دائما مستفيدين يعني من ارتفاع الدولار، اكيد في ناس عم تتضرر، طبعا الامريكان عم بيتضرروا. نحن اذا كنا عم ككندي او كعمل كندي اذا كنت عم ورد او عم صدر بضاعتي لبرات كندا، فهذا الشيء حيخفف الناس، وتكون الدولار الكندي عالي الناس ما عاد تستورد من كندا قد ما كانت من قبل.
بس اكيد يعني الاقتصاد الامريكي يعني يمكن بتزيد السياحه على امريكا من الطرف الكندي، لانه
طبعا بتزيد السياحه، بتزيد كمان القوه الشرائيه عندهم هن،
اكيد
فكمان هنا بيستفيدوا. هلا الشغله اللي فيهم يعملوها مثلا البزنسز او التجار الكنديين هون اللي عم بيستوردوا من امريكا بضايع ارخص مما كان لازم يستوردوها مشان ما يخسروا هالاكسبورت بزنس تبعهم، ففيهم باعتبارهم عم بيستوردوا هالرو ماتيريال او المواد الخام باسعار ارخص، ينزلوا سعر البضاعه مثل ما هي. يعني إذا كانت مثلاً عم بتكلفني $5 فيني بيعها هالآيتم هاد بيعه $4.5 لأنه أصلاً ما كلفني كما كان عم بيكلف أصلي. فبهالشكل بتمني أنا عم صدر لبرات كندا على نفس الريت، وكمان بالنسبة للكنديين محلياً وقت تنزل الأسعار كمان الكنديين حيشتروا أكثر مني، فهون بيكون الزكا واللعبة. طبعاً هون الطمع بده يعني يروح منها
أكيد،
لأنه إذا هو بده يخلي على نفس السعر أكيد دائما مصاري أكثر باعتبار أنه صارت عم بتكلفه أقل. بس
يعني هي نصيحتك للمستثمرين، أكيد هي هي النصيحة اللي بتقدمها للمستثمرين.
لا هي واحدة من النصائح أنه الدولار الأمريكي منيح أنه نستثمر فيه. في شغلة تانية كمان حابب أحكي عنها هالأسبوع كنصيحة، كنت عم بقرأ ارتكل اليوم مقاله لاحد اكبر المستشارين الاقتصاديين بامريكا، عم بيقول يعني كنصيحه شهريه للمستثمرين الافراد انه لا نستثمر بالشركات اللي ديونها عاليه واكبر من قيمتها الفعليه للشركه. يعني عندنا نحن كثير شركات، وهلا حاضرب امثله حنستغرب من اسماء شركات، عندنا شركات إن كان بالسوق الأسهم الأمريكية أو سوق الأسهم الكندية قيمة الديون تبعها أكبر بكثير من قيمتها الفعلية. يعني إذا منبيع الأسس فهي الكومبانيز
ما فيني اذكر اسماء هالشركات ولا انه
لا لا فيني اذكر طبعا حاذكر هلا مثالين عن هاي الشركات. بس نحن قبل المثال بس اقول ليش شو الفايده انه ليش والله ما استثمر بهي الشركه اللي تجونا اكبر وليش روح على الشركه اللي تجونا اقل. هلا الشركه اللي تجونا اقل طبعا بيكون عندها حريه باتخاذ قراراتها، بينما الشركه اللي تجونا كبيره اول شيء ممكن انه هي شركه بدها تطور حالها، بدها تنتج منتج جديد، بدها تقدم سيرفيس جديد للعالم، ما فيها تعمل هذا الشيء باعتبار انه ديونها عاليه كثير، فما عاد فيها تطور حالها. ثاني شيء ممكن انه يكون هي الشركه اللي ديونها كبيره انه تضطر انه تبيع مثلا مصنع او مبنى من المباني يلي عم بيجيب لها ربح كبير، بس هي مضطره انه تبيع هذا المصنع او هذا المبنى مشان تحصل على كاش، لانه عندنا طبعا الليكويديتي ان كان اللي هو السيوله ان كان للافراد ولا للشركات اهم عامل من عوامل استمرار الحياه او استمرار البزنس. السيوله هي اهم شيء، كلنا نعرف هذا الشيء. فممكن هي الشركه اللي ديونها كبيره تضطر انه تبيع احد المصانع الكبيره عندها اللي عم بيعمل لها ربح كبير، بس مضطره تبيعه مشان تجيب كاش، مضطره تبيعه مثلا بسعر اقل مما هو بيستحقه.
أيوة.
بعدين ممكن المدينين نفسهم اللي مدينين هاي الشركات الكبيرة يرفعوا قضايا او ما يوافقوا لهي الشركة انه والله تتخذ قرارات لحالها، بصير في تدخل اكثر من المستثمرين. وطبعا كل ما زادت يعني مثل ما بيقولوا طبخة، كل ما زاد على طباخينا بتحترق يعني. فحاذكر المثال مثلا عنا شركة دومينوز بيتزا، بيتزا هات كلها تنعرف دومينوز بيتزا اللي هي مقرة بأن أربور بيت أمريكا. هي شركة يعني بحد ما يعني جديدة، ما أنا كتير شركة قديمة تبع دومينوز بيتزا. الكور فاليو أو الميشن ستيتمنت تبعها إنه يوصلوا البيتزا للدليفري
للبيوت
بأقل من 30 دقيقة أو بياخدها الواحد بفري. فطبعا الشركة ناجحة أول ما بلشت بس صار عندها ديون كتيرة. إذا نطلع على البالانس شيت تبع هاي الشركة نحن نلاقي إنه الإكويتي فاليو أو قيمة هاي الشركة مقارنة مع ديونها ناقص 1.3 بليون دولار. يعني رقم مخيف إذا الواحد بيطلع عليه، وما عندهم غير 42 مليون دولار إن كاش. يعني 42 مليون دولار كاش بالنسبة لشركة ضخمة موجودة على الستوك ماركت هذا ولا شيء.
يعني محمد انت بتنصح المستثمرين ما يقربوا على يشتروا اي هالاسهم
هاي الاسهم؟ اذا نحن بدنا نشتري الاسهم وحابب اذا بس بتبع هاي النصيحة او مو النصيحة خليني اقول هالاستراتيجي بالاستثمارات انه ما اقرب على الشركات اللي ديونا تتعدى قيمتها الفعلية. فتقريبا تلت الشركات يلي موجودة على السعودية والأمريكية ديونها فعليا أكبر من يعني حجمها الفعلي. فذكرت للمثال دومينوز وبيتزا هات. دومينوز عندها ناقص 1.3 بليون دولار بالنسبة لديونها. يعني إذا بنحسبها نحط ورقة وقلم ونحسبها، السهم تبع المفروض ينباع بناقص 23 دولار. بناقص 23 دولار. بينما هو ما عم ينباع بهذا المبلغ. فنفس البزنس نفسه بالأكل نطلع نجي على بيتزا هات. بيتزا هات مثلا الأكويتي تبعها أو حجمها 1.1 بليون دولار، معناتها عندها فائض، عندها كاش أكثر من 350 مليون دولار. فهذا أنا بدي أعرف استثمر بالفود اندستري، فلا والله أنا بقرب على بيتزا هات وبترك شركة دومينوز بيتزا. عندنا مثلا شركة تانية ريفلون تبع الميك اب، نعرفها كل السيدات بيعرفوها. شركة ريفلون معروفة كتير وإلى منتجات كبيرة. وعندنا التانية اللي تقارنا معها بروكتر أند جامبل، يعني غنية عن التعريف. شركة ريفلون مثلا كمان إذا بنطلع على البالانس شيت تبعهم بنلاقي إنه السهم مفروض ينباع ب ناقصها $20 تقريبا.
كمان من الشركات اللي هي ما بتحقق أرباح.
كمان ما يعني ما بتحقق أرباح لأنه ديونة أكبر من حجم الفقري. يعني عم تصبر بونز أو عم تدين من البنوك أكثر مما تقدر تسدده. ففعليا المفروض السهم تبعه ينباع بناقص $20 بينما السهم تبع شركة رفضان هلا عم بتباع $16. فكيف أنا كمستثمر بروح بدفع حق السهم $16 إذا قيمة الفعلية أصلا هو يعني ناقص $20؟ يعني إذا الشركة بكرة بتقول خلص أنا بدي أفكر وبدي بيع كل أملاكي وبدي بيع كل شيء عندي ما بيطلع له شيء للمستثمر بالنهاية. يعني يدوب إنه تسدد ديونة. بينما مثلا شركة بروكتر أند جامبل لا
أسهمها عالية
وأرباحها
عالية كمان
وأسهمها عالية والبونز اللي هي تذكر حكيت أنا وفؤاد عنبري عن البونز وسوق البونز اللي هي الصكوك البونز تبع ريتد إلى ريتينجز طبعا هي الأشياء الريت تبع AA البونز طبعا صناعاتها وقت بيكون عنده ريت عالي وقت الصكوك تبع هاي الشركات بيكون الريت تبع عالي معناته عنده باك اب اسيتس معناته بأي وقت إذا المدينين أو كل هالناس اللي دينوا هالشركة بدون ياخدوا مصاريهم كاش معناته الشركة بتقدر عنده لأنه سيولة لتحسن ترجع هدول الدائنين. فنصيحتنا هالأسبوع عشان يعني فتت أرقام كتير أنا وأشياء طبعا هاي الأرقام يعني كفرد أو إذا حدا عم بيسمعني هلا ما حنحسن نطلع على حالنا.
لا بس أخذوا فكرة المستمعين شو هي الشركات
إنه بس نحن عودنا نستثمر منفكر بالشركة نختار الشركات بأي نوع كان إن كان بالمعادن بقطاع الاتصالات بقطاع الأكل بأي قطاع إن كان ما نأخذ الشركة اللي ديونة أكبر من قيمة الفعلية.
طب السؤال الأخير أنا ما بدي أتعبك مبين صوتك يعني تعبان. السؤال الأخير شو السهم أو الأسهم يلي بتنصح فيها لهالأسبوع؟
يعني الأسهم اللي بنصح فيها لهالأسبوع قطاع الاتصالات عنا شركة تلس وروجرز. شركة تلس أعلنت مؤخرا أنه ارتفعت أرباح طبعا عن السنة الماضية وحتوسع أعمالها بألبرتا بمقاطعة ألبرتا حتبني شبكات اتصالات وايرلس كبيرة بمبلغ تقريبا $56 مليون. فأنصح يعني وحكيت قبل أنا عن روجرز تلس يعني هدول شركات كبيرة بكندا نحن ما عندنا شركات اتصالات كبيرة فإنه نستثمر بهدول الشركات بيكون كتير شيء نحاول شيء عم ندعم اقتصادنا نحن كأفراد بكندا أنه عم نستثمر بشركاتنا نحن وهي الشركات إلى مركز ثقل يعني بالاقتصاد الكندي وفي دراسة جديدة كمان يوم كنت عم بقراها عفوا يعني بس بيّنت أنه الكنديين خلال 4 سنين الماضية كتير بعدوا عن الاستثمارات بالأسواق الأمريكية بيتجهوا أكثر للأسهم الكندية كما هو الحال كمان للفورين انفسترز المستثمرين الخارجيين كتير عم بيتجهوا للشركات الكندية وعم بيستثمروا فيها يعني من 2004 ل 2009 تقريبا كمية الاستثمارات ضاعفت مرتين كندا من المستثمرين الخارجيين.
أنا يعني كتير بدي أتشكرك ومبين أنك تعبت هلأ من الحكي أنا بقدر لك بقدر لك هالمشاركة معنا رغم مرضك وعليك ألف عافية يا رب.
شكرا الله يعافيك
وإن شاء الله الأسبوع القادم بتكون معنا بالاستديو من الطمانة
أكيد إن شاء الله بشوفكم الأسبوع الجاي.
شكرا للمستشار الاقتصادي محمد سيروان كان معنا بالفقرة الاقتصادية.
شكرا
أهلا وسهلا. مستمعين عندما تذهب إلى البلد الأم في زيارة هل تشعر بتغيير في النظرة المتبادلة بينك وبين أبنائه؟ ما هي نقاط الاختلاف في التعامل العقلية المواقف الثقافة؟ هل تتغير صورة الوطن في ذاكرتك؟ هذا موضوع حوار مفتوح انتظرونا بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
طب أين من المفروشات لازم ينباعوا خلال 8 أسابيع بسبب انتقاله على محل جديد؟ ساسا موبيلية بيقدم تنزيلات بتوصل ل 75% على كل شيء موجود بالمحل. جران سول دو فان دوباي على غرف المنزل، غرف الأطفال وأيضا أكسسوارات البيت. ساسا موبيلية 111 شابانيل ويست الطابق الرابع، 514-389-7296.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصل 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيب، تفضل تفضل نقعد بالصالة ولك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خل خل احترق ويدك. عملتلك عملتلك حرارة شعب، مو أنا عملته، أم سطيف خليدي إياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، وصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على إيديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا انا بدنا نحكي مع سوزان، حتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. هلا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير سوزان.
سوزان عم تحكي.
مرحبا كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان بدي بيع بيتي يا سوزان، واشتري شقه كوندو، ما عاد انا بعد وعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى فيش دخيلك. هلا عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي ايدي بدي اشوفها.
انت ما بتحب يا ابو
سطيف. طيب يا ستي انا بدقلت لك على الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
على بابك
المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح هي مسك ختام برنامج ليالي يمال الشام. من استديو رقم 2 بشارك معي بهالحوار الأساتذة الكبار اللي معي، الكاتب بشار عائل مساء الخير، والمخرج المسرحي غيث غريبة مساء الخير.
مساء الخير هند، ومساء الخير للسادة المستمعين،
وزميلنا العزيز قائد الأوركسترا مؤيد الخالدي.
يسعد مساكي هند، هاي عودة قريبة، بعتذر إذا تقلت على السادة المستمعين اليوم.
لا أكيد بيرحبوا فيك دائما. مثل ما ذكرنا أعزائي المستمعين، نحن لما نروح على الوطن منحس بتغيير بالنظرة المتبادلة بيننا وبين أبناء الوطن. شو هي نقاط الاختلاف بالتعامل، بالعقلية، المواقف، الثقافة؟ يا ترى هل بتتغير صورة الوطن بذاكرتنا؟ طبعا هذا الموضوع من اختيار الكاتب بشار عقيل، منشكره عليه دائما نشيطه وله مشاركات كثير إيجابية معنا. مثل ما كلياتنا كمغتربين بشدنا الوطن له دائما، لانه مثل ما انا يعني انا بقول دائما انه الوطن بيسكن فينا، بيسكن من راسنا الى اخمص قدمينا، نشعر انه لا حب يفوق حب الوطن وترابه، ودائما نحن بنحلم برؤيته، برؤيه ارضه وترابه. ولما بنروح للوطن بنعتقد انه الناس اللي تركناهم رح نرجع نلاقيهم مثل ما تركناهم، وأنه العالم هنيك تماما مثل ما تركنا، بنفس العقلية، بنفس القيم. أحيانا منصطدم ومنعتقد أنه تغير، في الحقيقة نحن الذين تغيرنا. فهل هذا صحيح؟ ما هي نقاط الاختلاف بالتعامل، بالعقلية، المواقف، الثقافة؟ تعالوا معي نتحاور بهالموضوع مع الأساتذة اللي معي، وبنو نتشاركونا بهالموضوع على أرقام التليفون، الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة المعروف 514-745-6789. بدي أبدأ معك سيد بشار، من وجهة نظرك بما أنه أنت اللي يعني مقترح هالموضوع هذا، شو كان بذهنك لما يعني إجتك هالفكرة هي وكتبت الموضوع؟
الحقيقة بالدرجة الأولى الشيء اللي خلى الموضوع هذا يتبادر لذهني فكرة كتير بسيطة، أنه الإنسان العربي أو الإنسان المهاجر بشكل عام، ونحن عم نحكي طبعا عن الإنسان العربي اللي بيعنينا، هو أحد، يعني هو أحد شخصيتين، مهما كان طول زمن وجوده بالغربة فبيضل هو عبارة عن شخصين، هو جذوره بمكان وتواجده بمكان آخر. فنحن دائما نحمل شخصيتين في داخلنا، شخصية المواطن من الوطن الأم، وشخصية الإنسان الحاصل على هوية جديدة اللي هي الهوية الكندية. كتير أمور خطرت لي حقيقة، أنه الإنسان وقت اللي بينزل على البلد بعد سنوات الغربة هي الطويلة، كيف بيشوف نفسه بعيون الآخرين؟ لا شك أنه في خلاف، في صورة شوي مختلفة عن الإنسان المهاجر. الناس ببلدنا بتتوقع، أو بالأحرى مو بتتوقع، الناس ببلدنا عندها صورة شوي مجهولة لوجودنا ببلد مثل كندا، لأن في عندهم صورة معينة عن الناس اللي عايشين بهذا البلد، عن الحريات، عن الانفتاح الكامل، عن التطور بالتكنولوجيا، عن كل هالقضايا هاي. فهن بيتوقعوا انه الانسان العربي وقت بيطلع لهون هو عم يتعامل مع كل هالمستجدات هاي، فمن الطبيعي انه يترك تغيرات كتير كبيرة على شخصيته. وقت اللي بيرجع على الوطن، طريقة التعامل مع اصدقائه، مع اهله، مع الناس اللي كان بيعرفها، وكأنه مثل ما تفضلتي بالمقدمة، كأنه صار في نوع من فارق زمني. صورة الوطن تجمدت بذهنه من بعد ما طلع، أخذ صورة ووقفت عندها الصورة هاي، ووقت اللي رجع هو متوقع، يعني بشكل أو بآخر هو متوقع أنه يلاقي تطابق ما بين ما ترك، الوقت اللي ترك فيه الوطن، وبعد ما رجع. طبعا هو بيتفاجأ، مو لأنه بس هو تطور، الحقيقة الوطن نفسه والناس اللي بالوطن كمان تطورت، ولكن بطريقة مختلفة، بمنحة آخر. هل اختلاف هاد هو اللي بيظهر وقت بيلتقوا الناس ببعضهم؟ فتكون خلينا نقول المسافة صارت أبعد، لأنه كل واحد مشي باتجاه، والاتجاه مختلف. فكانت حالة التقارب، المعيشة اليومية، حالة المشاركة الوجدانية بينه وبين الموجودين حواليه انقطعت لسبب ما. فوقت اللي رجع صار هالنوع من المشاركة خفت طبعا، لأنه همومه اليومية والأشياء التفصيلية اللي بيعيشها بشكل يومي اختلفت عن ما يعيشون بالوطن، فنوع الهموم اختلفت، وبالتالي صار فيها هي الحالة اللي منسميها شيء من الغربة.
طب حضرتك قلت هل تتغير صورة الوطن بذاكرتك؟ هل تغيرت صورة الوطن يعني لأي، مو أنت بالذات يعني لأي شخص بيغترب عن وطنه وبيرجع، هل بتتغير يعني هل بتأثر تتغير صورة الوطن بالذاكرة؟
بالتأكيد لا شك أنه
كيف يعني
الفرق هو بين ما انه يكون الانسان موجود بوطنه وعم ينظر لكل شيء بالوطن، يعني الصورة الوجدانية اللي بذهنه، الصورة الوجدانية اللي شايفه وهو موجود بالوطن، مع الوقت وهو بعيد عن الوطن ببلش هو يعمل بدون ما يشعر، ببلش يعمل مقارنات بين مكان تواجده وبين الوطن الام، بيبدأ يعمل المقارنات كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كانت الناس تتعامل معه، كيف كانت الحياة اليومية عم تمشي وكيف هلأ عم تمشي، اختلاف كتير كبير.
طيب ما بتحس انه هالشي هاد لما بأي حدا بيهاجم واحد من بلدك او من عاداتك او من تقاليدك، ما بتشعر حالك، ما بتشعر بالغضب بتثور لانه هذا دليل على انه الوطن ما زال بذاكرتك؟
هاي اكثر نقطة حساسة عند الانسان المهاجر الحقيقة طرأتيها، انه الاشياء يلي بيبقى هو عم يتشكى منها بالوطن، الاشياء اللي بيبقى هو عم ينفر منها، اللي بيبقى متضايق منها كل الوقت، مجرد وجوده ببلد غربة بيبلش يشوفها من بعد، من على مسافة بعيدة، فبتصير بتعنيله كل الاشياء اللي كان حتى ينفر او يهرب منها، بتصير بالغربة هي من أهم الأشياء اللي بتمسك فيها وبدافع عنها وما بيسمح لأي حدا يتهجم عليها. هذا دليل على الإنسان بطبيعته في يعني هذا انتماءه، ما بيقدر يهرب منه، ما بيقدر يتجاهله.
عندك مداخلة؟
إيه عندي مداخلة. هلأ أنا بوافق الأستاذ بشار على عدة نقاط وبختلف معه بعدة نقاط. الحقيقة بوافقه على نقطة كتير أساسية، إنه نحن الصورة اللي نحملها معنا عن الوطن باللحظة اللي هاجرنا فيها بتضل هي الانطباع المرافق لنا تماما، وحابب هيك لطف الجو بنكتين بحادث صار حقيقة بإحدى القرى السورية، مهاجر من زمان بالعشرينات، هاجر ضل 40 سنة برات سوريا، رجع على سوريا حامل معه هدايا بعد 40 سنة، الهدايا هي عبارة كانت عن بالونات المطاط اللي بننفخها، فهو ظلت عنده هاي الصورة انه هي القرية تبعه ما كانت تعرف هاي البالونات، فحمل لهم اياها على اساس انه شغلة كبيرة يعني هاي البالونات. نكتة تانية، نكتة هاي واحد راح على فرنسا مدة 3 اشهر، بعته بعثة يعني بالشغل او شيء، رجع شاف اخوه الصغير عم يلعب بالشارع، قال له يا هو الكبران باي صف صاير. فبالتالي دائما حقيقة نحن بنحمل معنا هاي الصورة وبنرجع على أمل
بتضل يعني بالعقل الباطني عنا موجودة مخزونة بالداخل وما بتتغير نهائيا إلا لحتى نروح على البلد ونحس إنه في أشياء. حب ذكر المستمعين إنه الموضوع موضوع حوار مفتوح، هل تشعر بتغيير في النظرة المتبادلة بينك وبين أبناء وطنك؟ ما هي نقاط الاختلاف؟ هل تتغير صورة الوطن بذاكرتك؟ اتصلوا فينا وعطونا رأيك على الأرقام التالية 514-963-1716 أو 7456-789. بالنسبة لك أنت عائد قريب من الوطن، هل مثل ما بيقول بشار تتغير صورة الوطن بالذاكرة؟
والله يا هند لك شالي يعني
أنت شهادتك مجروحة، أنا بعرف ما تحكي.
حقيقة هلا شيء اللي قاله الأستاذ بشار وشيء اللي قاله الأستاذ فايز حقيقة يعني في وجه كبير من الصحة، لكن أنا على الصعيد الشخصي بجوز لأني صار لي فترة يعني متغرب عن سوريا، ولكن بأماكن مختلفة لازلت أدافع عن الصورة اللي بذاكرتي عن البلد رغم تطور هذه الصورة. وبنفس الوقت في ناحية تانية هند، أنا قابلت كثير من الناس يلي وقعوا بمطب المطبق هو على الشكل التالي. في ناس هاجروا تركوا سوريا وطلعوا على بلد مغترب كندا أو أي مكان في العالم، فأصبحوا يتحدثوا دائما عن الأشياء اللي بتنقصهم هون ببلاد الغربي، وبنفس الوقت بيروحوا على سوريا أو بلدهم الأصلي وبروحوا بيحكوا هنيك عن الشغلات المميزة اللي موجودة بكندا أو بمكان آخر اللي بتنقصهم ضمن موطنهم الأصلي. الحقيقة يعني هدول الناس بجوز عندهم ما عندهم إمكانية التأقلم مع الواقع تبع سواء البلد أو تبع بلد مغترب. أنا بالنسبة لي شخصيا حاب أحكيها بصراحة، لاحظت وهي يعني بجوز الناس تستغرب على الكلام، لاحظت أنه يوجد أشياء نحن خلال هالفترة اللي بعدنا فيها عن سوريا أشياء لاحظتها متطورة صدقيني ببعض المجالات أكثر من أي بلد في العالم، هي ما حدا بيصدقها. يعني في 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 أشياء بتلاحظيها نحن ننتقصها يعني بتنقصنا بكندا حقيقة، مو على الصعيد الشخصي.
يعني أكيد أنا حأطرق لها بعد ما ناخد الاتصال. في معنى اتصال. ألو
ألو بونسوار.
بونسوار يا هلا. الحمد لله
تفضل.
الحمد لله أهلا وسهلا.
أبو هشام.
أبو هشام أهلا وسهلا.
هالمرة أنا بالطابق مع
بشار.
مع بشار.
أوكي رح نعمل زلغوطة.
لا شوفي.
حلو هو يعني اختلاف يعني الرأي لا يفسد للود قضية أكيد.
لا لأنه أنا بمسني كثير هذا الموضوع الغربة.
أكيد.
يعني الغربة بالنسبة لل يعني لحب الوطن هي اختبار بالفعل، يعني بتلاقي لهفتك واندفاعك زاد وهيك صرت تفسر الأمور بشكل انتمائي وتعصبي لبلدك.
صحيح.
أما الصورة الثانية اللي عم بيحكي عنها أستاذ بشار فعلا موجودة. من في عندي مثل إكزامبل، أحد أقاربي من مدة سافر لهنيك هو وعائلته، مرض وغلطه وكذا، فبعد ما سافر بيومين ثلاثة بلشت عم تجيني تليفونات من سوريا انه انت متزعل، انت فلان، شو بقى فلان. تاني يوم حتى من اهله نفس التليفون. انا قلت لهم ما في شيء، بس بالنسبة لكم الامور بسيطة، اما بالنسبة لنا كثير الامور. اول شيء الصورة الأصلية اللي بعدها طابقة براسنا. الثاني شيء وجودنا ضمن النظام هون، هنيك الفوضى. اخواته اللي راح هو ما قعدوا فترة قليلة، اندمجوا دغري بالهنيك والامر عادي عندهم. فلما اجا سألته انا قلت له شو الوصايت، فقال لي قلت له ليش فلان انبسط وهذاك انبسط وانبسطوا فيه وكذا. قال لي انا هو شو قال لي دغري الجواب تبعه، انه هني لانه فوضويه. وقلت له طيب الاندماج، قال لي اخي ما بعرف كان في هيك.
يعني حضرتك ابو هشام انت يعني اذا رحت على سوريا او على موطنك اللي هو نحن ما بنحكي بس عن سوريا، هل بتحاول يعني في بعض المهاجرين لما بيرجعوا لبلدهم بيعطوا دروس للناس عن الفرق بين المجتمع الجديد والمجتمع بالوطن الام؟ هل انت حضرتك من النوع اللي بتبين للناس محاسن الوطن الجديد ومساوئ الوطن الام؟
نو انا بالنسبه لي الوطن الام هو المثل الاعلى،
هو المثل الاعلى،
لانه انا يعني ما تواخذيني بهالكلمه.
لا
انا يعني من بيت هيك كلهم اخوتي وكلهم يعني مثقفين وكذا وهيك وعايش بالجو، فما في فرق. امبارح عم تلفن لامي عم بدي اعيدها
بعيد
الأم. فلقيت ابن أخوي عم بركب، قال لي ما لقيت أكبر من هاي الشاشة بالشاشة الجديدة. يعني أنا بعدني بالتلفزيون تبع 21 النهار.
أكيد أكيد كتكنولوجيا أكيد عبيد.
مثل ما قال الأخ الثاني، يعني انه او مع السيد خلف يعني انه في اشياء بوطننا بقى يعني متقدمة اكثر من هيك حتى المواطنين نحن معنا غير اللهفة لما عم نروح ما عم ناخذ معنا غير اللهفة.
هذا هو اللي نحن بنحمله الحقيقة بحقيبتنا لما بنترك الوطن. بدي اشكرك كثير
يا هلا يعطيكم العافية.
اهلا وسهلا.
انا ممنون.
كمان في معنا اتصال. شكرا لك. الو
مرحبا.
اهلا وسهلا. مين معنا؟
اعطي رايي. اسمي سهيل.
اهلا وسهلا. تفضل سهيل.
في ناس بيتركوا بلادهم ليجوا على هالبلاد هون لانه عندهم غايه بدهم اياها يحققوها لانه ببلادهم مش قادرين يحققوها. في عالم تركت بلادها واجت لهون تيشوفوا شيء تغيير، يا اما هن بدهم تقدم
يمكن بدهم يعيشوا بشكل حضاري بدهم يعني هيك أصدق حضرتك؟
ايه مظبوط بقى. بس في عندك عالم اجوا لهون ما تغيروا وعندك عالم بالبلاد تغيرت بقى. اي ميلة التغيير صارت من العالم اللي سافرت ما بعرف، كل انسان بشوفه على طريقته.
انت حضرتك كيف بتشوفها؟ حضرتك انت لما تنزل بتسافر على الوطن كيف تلاقيها؟
بس ارجع على الوطن بشوف انه الحالة عم بالنسبة للحياة اليومية يعني
هل تشعر في اختلاف بينك وبين أبناء الوطن؟ هل يعني في اختلاف إيجابي سلبي؟ هل
لا ما في اختلاف إيجابي بس سلبي بدي أقول كله إيجابي، لأنه الناس اللي وقت اللي تركناهم ورجعنا شا أكيد ما حيتغير نظرتهم لإليك أنت. بس أنه إذا بحكي عن جنرال عن البلد كله سوا، انه ببلادنا بعد بدل ما يتقدموا بحقوق الإنسانية وبحقوق القصص هدول عم يرجعوا لورا اكثر للاسف.
يعني مع الاسف كثير ناس مثقفين وكثير بيدعوا على انه هن غير طائفيين غير عنصريين يعني من حياتهم الاجتماعية من قراءاتهم من قراءة، بس لما بتحطهم على المحك بيبينوا انه هن لا في عندهم عنصرية.
بس انا بطلب من كل شخص قد ما يقعد بهالبلد حرام الواحد يحكي عن هالبلد بشيء انه مش منيحه.
عن بلده الثاني قصدك؟ عن البلد اللي نحن
عم بحكي عن البلد اللي نحن موجودين فيه، مش عم بحكي عن بلد الام.
ايوه صح.
كل انسان يحترم البلد اللي قاعد فيها وما يرجع على بلده ويقول كنا مفكرين والله البلد اللي نحن فيها مثلا هيك 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 ما شفنا اللي العالم بتحكي، لانه في عندك ناس وما بتحطيهم ما بيشوفوا الا سلبي.
أكيد. أنا بدي أشكر اتصالك. شكرا لك. بس بدي أذكر شغلة قبل، في معنا اتصالات كتير الحقيقة، يعني عملوا دراسة للناس اللي بدهم ياخذوا جنسية، ليش قالوا أنه 3 سنين الجنسية مثلا ما قالوا سنة ما قالوا كم شهر؟ لأنه أول سنة بتبقى صعبة على المهاجر كتير، بيبقى بيرفض البلد بيرفض عاداته بيرفض تقاليده، بيبقى لساته عايش بشعوره وأحاسيسه ببلده. تاني سنة تتغير شوي النظرة، ثالث سنة بيصير بيقتنع وبيعرف محاسن البلد وبيصير جاهز لأنه يأخذ الجنسية. هذا السبب رئيسي لحتى أعطى.
إذا بسمحي لي هنا هي كلياتها عانيناها عفوا، أنه جينا وببداية الأمر كان التأقلم صعب جدا، لأنه الحقيقة حتى يعني كل أمريكا الشمالية طبيعة الهموم والسيستم وأسلوب النظام اللي فيها والحياة مختلف كليا عن 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 بلادنا أو حتى عن أوروبا حقيقة. لذلك تشعري أنه في فرق شاسع ما بين طبيعة حياتنا وطبيعة حياة الغربي. فيعني إذا بدنا نعتمد على المثل القائل من شب على شيء شاب عليه، نحن حتى لو ضلينا في هذه البلدان عشرات السنين ومئات السنين سيبقى لدينا الشعور اللي ما بعرف أنا لقيته بهالتفسير هذا، أنه أنا بقول أنا مواطن سوري وأحمل الجنسية الكندية، عكس الذي يقال واحد آخر يقول لك أنا كندي من أصل سوري. هذا إذا بتنظري له هذا فرق شاسع ومرعب. هلا يعني ممكن الطفل،
لا انا بقول انا كندية من اصل سوري هذا
إيه؟
يعني
إيه؟ لا هلا موضوع هذا قد يكون له علاقة بموضوع الانتماء، او قد يكون له علاقة بموضوع انه مثل طفل ولدان هون اهله سوريين فرضا او عرب او كذا، فبيولد هون لغته الام حتكون اللغة الفرنسية على سبيل المثال.
بس البلد عطتني جنسية، اعطتني حقوق، اعطتني معطيات،
اصبحت بلدي. اصبحت بلدي. هذا هذا شيء واقعي. لكن نفس الوقت نحن ربينا وتربينا على عادات وتقاليد وبلد واسلوب حياة.
يعني عطتني المواطنة، عطتني الوطن.
بس لا تنسي انك تستحقيها يا هنتو. جد لو ما بنستحقها ما كنا اخذناها. بس فعلا يعني هذا الفرق انا بالنسبة لي كشعور ما بين انه اقول انا بضل سوري، يعني عربي سوري بحمل جنسية الكندية من عايش هون، وبنفس الوقت اقول كندي. النقطة اللي لاحظت قد تكون دواء فينا نعتبرها نوعا ما حتى ما يضيع الواحد ما بين ما بين سفائين، انه لما بينزل على البلد يقيم القناع اللي تعود عليه. يعني ترجع اخي بدك تركب ميكروباصك تاخذ شكاري بصراحة، يعني هي هذا هذا موضوع هذا موضوع
ناخذ اتفضل اتفضل.
لا بس اسف انا بدي اخر شوي بس لحظتين للساده المستمعين على الهاتف. تعليق تعقيبا على اللي حكاه مؤيد، المعادله الصعبه انك تحقق المواطنه للبلدي، هون المعادله الصعبه. وهذا انا برايي هذا المطلوب، انك انت تكون مواطن لهذول البلدين. لانه انا رح احكي عن تجربه شخصيه صغيره، انا عشت فتره 8 سنين بالاتحاد السوفيتي قبل ما ينهار. انا مدين لهالبلد بكتير، انا وصديقي مؤيد، انا مدين لهالبلد بكتير. انا ماني مواطن سوفيتي، لا احمل جنسية ولا عندي اي اعتبار، يعني بروح لهونيك هلا
زائر.
بس انا يعني بمتن كتير للاتحاد السوفيتي لانه علمني ودرسني واعطاني كتير من المعرفة والثقافة. تحقق هاي المعادلة، المحبة هي اللي بتجمع والكره هو اللي بيفرق. هذا هاي النقطة.
طيب رح ناخد الاتصال ونكمل المناقشة مع الأساتذة معي بالاستديو رقم 2. ألو 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 تفضل.
يا مساء الفل.
يا هلا فيك، أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
تفضل.
هو الموضوع إحنا اللي تغيرنا اللي موجودين هنا في كندا. أهالينا زي ما هم وربنا يخليهم. بس احنا اللي اتغيرنا وهو ده اللي عامل المشكلة. بس اهم حاجة موجودة صحيح انا وجدتها هنا، انه لنا احترام، لنا تمن، البني ادم له يعني له قيمة بتاعته.
طب انا بدي اسالك اذا ما كنت غلطان يا ابو ملحم، ما هي
نعم انا الياس ولا
الياس. مش عفوا الياس، انا اسفه جدا. بدي اسالك سؤال، انت بتشعر لما بتسافر على بلدك الام بتشعر نظره الناس لك تغيرت؟
طبعا بلاقي كله متغير.
انت نظره الناس ببلدك الام تغيرت ايجابا او سلبا؟ تغيرت بينظروا لك نظره اخرى غير اللي كانوا ينظروا لك؟
في نظره مختلفه. نظرة مختلفة، ان شايفين ان انا جاي من بلد فيها ثقافة زيادة، فيها ده فيها ده فيها ده. لكن الناس على قدهم وربنا يخليهم. أكيد. احنا اللي تغيرنا.
صحيح. هلا بدي اتشكرك، شكرا كثير لك اخ الياس، اهلا وسهلا فيك.
اوكي اهلا وسهلا. اوكي
بشار بدك تقول تعليق؟ ما عندك كان تعليق؟
اول شيء بحب كمان اكد الحكي اللي قاله صديقي غيث. ما في ادنى شك انه الوفاء للبلد اللي الانسان اتعلم فيها او قدمت له شيء شو ما كان هو امر عظيم وشيء جميل الانسان بيفتخر فيه. بس كمان بأيد اخي مؤيد وقت اللي قال شغله انه هذا لا يمنع انه انا في لي هويه. انا ممتن للبلد اللي عطتني شهادة وممتن للبلد اللي عطتني الجنسية، ولكن أنا أحمل الهوية السورية فأنا سوري.
طبعاً.
فهذا اللي بيحمله كل الوقت. فهو هذا قضية العلاقة بقضية تمشي بالدم، يعني هي ما فيني أطلع، يعني هي بجيناتي.
كمان الفترة الزمنية إلا تأثير عليك، يعني الفترة الزمنية إذا كنت قاعد فترة أطول، يعني أنا بالنسبة لي صار لي قريب 19 سنة هون، حبي لبلد، يعني هالأعمال التطوعية اللي بعملها لبلدي من حبي إلى
ما في شك،
ما عندي يعني ما عندي أي شيء بيوازي حبي لوطني. بس كمان أنا فخورة أني أنا كندية
بالتأكيد،
يعني أنا ما فقدت هويتي. أنا بس حسيت أنا لما بعد فترة طويلة من الزمن نزلت على سوريا، حسيت أنه أنا كنت عايشة بلباس غير لباسي، يعني أنا رحت حسيت حالي هدول الناس بيشبهوني، بيحكوا مثلي، بيحكوا بطريقتي، بتفكيري. أنا بدون ما أشعر بلبس توب تاني بهالبلد، وهو يعني ما هو توب غير جميل يعني.
مشان هيك أنا أول ما بدي أنزل على الشام دائما بقول للشباب إنه مجرد ما أوصل على المطار بحس حالي أنا بملعبي وبأرضي وبين جمهوري حقيقة، يعني مهما طال الزمن.
ولا أجمل حقيقة، ولا أجمل من هيك شعور. يعني هذا الشعور أستاذي لا يعد الملايين. هلأ في نقطة أخي بشار، نحن عنا يعني نظرة وحيدة عنا بالبلد أو أي بلد بالعربي إنه أخي هذا مسافر على الغربة، أوروبا، كندا، أمريكا بالنسبة لهم سيان. في بعض الناس تعتقد على إنك هنيك أنت عايش في عز وعم تقطف المصاري من على الشجار وعم تقطف العز وعم تقطف كذا. لا يمكن تشرح لهم شو طبيعة مشاكل يمكن تعانيها، لأنه هذه المشاكل أولا لا تعنيهم، ثاني شيء هي بعيدة جدا عن مجتمعنا. يعني مشاكل
غير معاناتنا
عرفت شلون. فبالتالي الكلمة اللي ذكرتوها مظبوطة وذكرها الأخ إلياس، نحن اللي تغيرنا مو هن. يعني عم تنزل، بالعكس أنا عم لاحظ في تطور بشخصيات ناس وتلاؤم مع التطورات اللي عم تصير بالبلد أكثر من ما أنه نحن نشعر بهالشيء هذا.
طب أنا عندي تعليق على موضوع التغيير والتغير. يعني صعب أنه تتغير جهة واحدة، أكيد الجهتين عم يتغيروا. إحنا قلنا إنه المهاجر بيحمل معه هاي الصورة، بس البلد الناس عم تتطور بطبيعة الحال، العالم كله عم يتطور، البلد تبعنا بتتطور باتجاه ونحن بتطور باتجاه.
برافو عليك، هذا النقطة اللي أنا كنت حابة أقولها.
فبالتالي ربما يلتقوا هذول الاتجاهين، ربما يبتعدوا عن بعض. وحكى النقطة بشار بالبداية إنه شوي بتبتعد المسافات لأنه الطرق صارت شوي مختلفة، فبالتالي الجهتين عم يتطوروا، ما بعرف بأي اتجاه عم يتطور، عم يتغير، ما بيقول عم يتطور،
عم يصير تغيير. في أشياء سلبية وفي أشياء إيجابية، أكيد. ونحن منحسها أكثر منهم هن.
لا شك.
نحن منحسها اللي عايشين برا أكثر منهم هن.
الحياة كل ما زاد التطور، كل ما زاد التعقيد. ولذلك نحن هاي الصورة الحلوة البسيطة اللي نحملها عن البلد وعن الناس، لما بنرجع على بلدنا منلاقي صورة تغيرت. الناس ما عادوا بسطة، ما عادت صورة الطيبة اللي نعرفها فيهم، لأنه الحياة عم تتعقد. فبالتالي نحن بنحس إنه في تغيير، إنه ما عم يعرفونا. لا، نحن بالنسبة للهوية كمان بشار، بذكرني بالكاتب أمين معلوف بكتابه الهويات القاتلة. أمين معلوف بيقول إنه هي مجموعة العوامل اللي بتكونني هي هويتي، هي كل مجموعة العوامل. أنا مسيحي لبناني أرثوذكسي، عايش ببيروت، متربي بطرابلس، درست بفرنسا وبكتب بالفرنسي، فأنا كل هدول هني هويتي. ونحن وأنا كذلك، أنا مواطن عربي سوري
كندي
عايش متثقف بروسيا، أخذ ثقافة، فمجموعة الثقافات هون كمان صار لي 4 سنين، صرت أكيد أخذ من هاي الثقافة المحلية يلي هون، أكيد لعبت دور بحياتي وبتكوين هوية جديدة فيني، تكوين أكيد. عنصر جديد أكيد. بالهوية أكيد. وبالتالي هي مجموعة هدول العناصر بتشكل هاي الهوية. بس بدي أقول هيك بيت شعر معروف لكل العالم: بلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن جاروا علي كرام. فبالتالي هذا برأيي بلخص الموضوع.
أكيد رح ناخد اتصال. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور يا هلا، مين معنا؟
معك وفاء، كيفك مدام هاني؟
أهلا وسهلا. مين؟ عفوا، مين؟
وفاء.
أهلا وسهلا وفاء، من زمان ما سمعنا صوتك.
بس أنا دايما بسمعكم.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي وفاء.
أنا بدي حييكم على هالموضوع اللي كتير حلو.
تسلمي، شكرا.
وبدي لكم الهوية إنه ما بتنفعد، لأنه كل ما الإنسان موجود هو اللي بحدد هويته. يعني أنا بقول أنا مواطنة عربية بس بحمل الجنسية الكندية، أنا بأيد الأستاذ مؤيد 100%، لأنه هويتي الأصلية هي اللي بتحدد لي ذاتي. فنحن لما بنيجي لهم بتصير في تعايش من الناحية الإيجابية، نحن بدنا نعرف كيف نتعامل مع التعايش هذا. فدايما لازم ناخذ الأشياء الإيجابية لحتى نثبت هويتنا العربية مثلا بشكل عام.
اسمحي لي ست وفاء، بس بدي اسالك عن موضوع المواطنه. حضرتك عم تقولي انت مواطنه عربيه تحمل الجنسيه الكنديه، طب انت ما بتمارسي حقوق المواطنه بالبلد هون بكندا؟
طبعا
ما انا، فاذا انت مواطنه كنديه ايضا.
ايه بس ما هو انا بالاصل انا هويتي عربيه, يعني انا مني كندي, لانه لناخذ مثلا الكندي او اي واحد اجنبي بينزل على بلدك العربي ما حيجي يقول انت بيقول عن حاله انا عربي, بقول لك انا اجنبي بس عم بتعايش معكم ببلدكم من العربي.
بالتالي نحن في اشكاليه هون عندنا, انه المواطن الاجنبي لما بيجي لعنا هو ما هو مواطن, هو زائر
حتى لو اخذ الجنسية السورية.
لا بالعكس
هيدا حتصير صعبة. لانه نحن هون صار في عنا انتماء ذاتي, عرفت كيف؟ الانتماء الذاتي صعب تيجي تشيله من المواطن دغري, من هويتك تسحبها. نحن هون شو ما ضلينا من ضلنا نقول بالله ما فينا نتخلى عن اصلنا. يعني انا معك, انا بقول مواطني كندي لاني انا عايشة بكندا طبعا, حاملة جنسية كندية وإلي الحقوق الكندية, لانه هون البلد هي قانونا تفرض انه اللي حامل الجنسيه الكنديه بتعامل مواطن كندي.
طب ممكن اسالك وفاء انا سؤال, انت لما تروحي على وطنك الام بتزوري اهلك, انت كنديه, لو اي حدا من اصدقائك ببلدك الام حاول يعطي صوره سيئه عن كندا, شو بتكون ردة فعلك؟
لا انا بتكون الطريقه كثير هذه, انه دائما بدك تحاول
هذه, بس شو بيكون يعني
ردت حاولي توضح الامور, لانه هون في 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 شيء بضل في شيء غلط وفي صح, يعني بتفرجي
يعني ما بتشعري انه مثلا هذا البلد عطاني حريه, عطاني امان, عطاني استقرار, انا من واجبي انه دافع عنه, يعني مثل ما دافع عنه.
انه انا بقول انه بيحترمني كانساني, بيحترم شخصيتي, الي حقوقي, عرفتي؟ انه انا بحاول اوضحها بالامور, بس ما في اجي اقول لاهلنا انه انا ما عدت عربيه مثلا.
لا طبعا نحن ما عم نقصد هيك بهالحكي ابدا نهائيا, بالعكس نحن يعني بعيدين, نحن عم نشوف النظره المتبادله بينك وبين ال
هذا هو, هي هيدي عمليه التعايش بتصير من الناحيه الايجابيه, يعني انه انا بشتغل انه انا بحمل الجنسيه الكنديه طبعا, لانه في اكتساب انا اخذته من كندا, انا اخذت عرفت مثلا حقوق الانسان كيف انه منه مضطهد, هيدي وحده مثلا.
صحيح.
في اكتساب اجتماعي ايجابي, ما بتطلع على الناحيه السلبيه, لانه في هدف. لما انا جيت هاجرت لكندا كان في هدف انه انا مهاجره مثلا لاكتسب ذاتي, لاكتسب مجتمع جيد مثلا, لاكتسب علمي, لاكتسب لاولادي شيء حقوق يمكن هن محرومين ببلادنا الاصليه ناخذها.
حتما. شكرا لك وفاء, شكرا لاتصالك ولمشاركتك.
اهلا وسهلا فيك.
حناخد اتصال وبعدين رح ناخد فاصل صغير. الو. ايوه مساء النور, تفضل. مين معنا؟
يحيى.
اهلا وسهلا, تفضل يحيى.
انا بسافر بشر طبعا اللهم تغير بسيط.
انت لما بتروح على حضرتك لما تروح على الوطن الام تشعر انه
في تغيير بسيط لهم,
هن اللي تغيروا مو انت اللي تغيرت, ما بتحس
هم نفس الحكايه
اكيد
بيشوفني.
ايوه
غيرت الشعور يعني انا شايفهم اتغيروا عشان المده اللي بعدت عنهم كل دي, والمده اللي عشتها البلد, وحتى لو كانت مده شهور.
هل بتشعر يعني كتير في فرق صار بينك وبينهم؟ هالتغيير صار يعني عطى هو كبيرة مثلا؟
لا مش كبير, لان احنا عندنا الانتماء, ان الواحد لما يعني احنا جينا هنا احنا مش اتولدنا هنا, احنا او حتى اللي اتولدوا هنا في اهليهم يعني زي زرع اتغرس, احنا عندنا انتماءنا موجود, جذورنا فين؟ جذورنا في بلادنا. مش طول ما الجذر جامد الجذور عمرها ما تتخلع, الشجره تفضل جامده.
اكيد طبعا معك,
احنا عندنا جذور دي, وده نقول لك نشر بسيط يعني. يعني نشوف هنا المجتمع الكندي بيبص علينا يقول ايه, يقول ده مصري, ده سوري, ده عربي, لغايه دلوقتي هم بيقولوا لنا كده.
يعني ما هي موجودة يعني الدستور, ما مفروض ما في تمييز بين أي شخص
عشان عيب أو حاجة, بيقول لك بالجذور يعني هو بيفرق بين الشخص.
هو ممنوع قانونا, ممنوع أنه
أنا مش كلمة القانون, هو بقى أنا بتكلم مش
أيوة
كان علينا يعني بيقول ببقه, بس هو بيقول ده هو يعني يعني
في تمييز يعني صح برأيك,
في اختلاف في العادات, في عندنا عاداتنا بنحترم عاداتنا, يعني بالعكس في حاجات كتير بيلاقيها عندنا هي مثلا مش عندهم او اقليات.
طيب حضرتك يا حياة بتتمنى ترجع للوطن تعيش فيه؟
انا بسافر تقريبا كل سنه, بس كل مره بسافر بلاقي في تغيير,
تغيير ايجابي.
مش هقدر اقول لك ايجابي او سلبي، بس بشعر انه
في تغيير،
في تغيير يعني ان ارجع البلد اعيش فيها. يعني
في
افضل في الاخر اقصد بلدي.
طيب شكرا لك يحيى، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. كمان اتصال معنا حناخده. الو.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اشكركم على الحصه.
اهلا وسهلا فيك.
انا نورة.
اهلا وسهلا نورة.
مهما يعني حاولنا، يعني انا في كثير من المرات نحاول يعني نحس روحي يعني في هذا البلد، بلد الغربه، انه بلدي، يعني اقضي مده من الوقت طويله على بلدي بعيده عن بلدي الاصلي، ولكن هناك اشياء اللي كان دائما اننا غرباء للاسف الشديد. يعني بالخصوص في انا احس بذلك في العمل.
يعني انا معك بهالنقطه هاي. ما بتحسي نورة انه نحن فقدنا شوي من هويتنا؟ نحن ببلادنا غريبين، صرنا شوي عنهم ونحن هون غريبين، صحيح هالحكي هاد نورة؟ انت بتحسي فيه؟
نو صحيح. يعني انا جدتي الله يرحمها كانت تقول مثل اللي تغرب كانه مات، للاسف الشديد. ولكن مستحيل يعني ان يكون هذا يعني في احساسنا، نحن في احساسنا دائما متصلين بوطننا، وتفكيرنا دائما يكون مع وطننا، وحتى ذلك السرور والبهجه يعني اللي حسينا فيه في وطننا مستحيل نحسوا فيه هنا.
ايوه اكيد.
يعني انا هذا يعني
هذا شعورك، هذا
شعوري يعني أكيد. شعوري ونظرتي الخاصه، وكل دفاع، هناك صراع داخلي نحاول نحس يعني انني في بلدي. صحيح يعني هذا البلد وفرت لنا كثير من الاشياء، يعني لازم نعترف بالفضل وبالجميل كما يقولوا، ولكن هناك كثير من الاشياء اللي تحسنا دائما باللي نحن من الأقلية، نحن غرباء، نحن أتينا من بلد أصلي آخر، وبالخصوص كعرب وكمسلمين.
أيوة، يعني هو دور الاندماج ضمن البلد الجديد مهم كتير لحتى نكون عنصر فاعل يعني أكيد، ونحن هذا يعني بينقصنا شوي يعني. أنا بدي أشكر اتصالك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا.
هند، بس قبل ما ناخذ الفاصل تسمحي لي اقول كلمه انا حاب اقولها باريحيه، وبعتقد غيس بشار بيوافقوني الراي. ستنا نحن بنحسدهم لتحت اكثر ما هن يحسدونا بوجودهم، هي حقيقه. انا واحد الناس عم اقولها افرض كتجربه شخصيه، وغيس بيشاركني الراي على على المجال، على مستوى المجال الفني.
كل واحد بيحكي عن حاله.
كل سنه لما بنزل بلاقي تطور الفن والتعامل الفنانين مع الفن والجو الفني وهو الى اخره، عم نلاقي حالنا هون حقيقه بهالنقطه هي انه نحن واقفين محلنا، والفنان عندما يقف في مكانه فهو تراجع. ما بعرف غيث بتشارك.
أنا مظبوط، أنا بشاركك بالرأي، بس هاي قضية كتير فردية، هذا موضوع يعني خاص، حالة خاصة.
أكيد حالة خاصة، بس أنا عم بحكي
حالة خاصة. بس نحن ما بدنا ننسى إنه يعني ما حدا بيهاجر إلا لأنه في سبب. ما بدي أقول لك إنه أكثر من هيك، بس نهاجر نحن بننسى الصور السلبية عن الوطن، نحمل معنا صور ريحة الياسمين الدمشقي وشوارع دمشق القديمة وحواريها الحلوة.
يعني أنا معكم وضدكم، بس حقلكم رأيي بعد الفاصل.
نحن منعيش تناقضات دائما.
هلا حنحكيها بعد الفاصل.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
يا
يستقبلكم المحامي إلي كنعان في مكاتبه يوميا لمعالجة قضايا الهجرة ولم الشمل للعائلة عقود شراء وبيع شركات مؤسسات أسهم واستثمار وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود وقضايا النزاع المدني. للمواعيد 514-518-1089 514-518-1089 المحامي إلي كنعان.
جهيني ناس على عشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة ورق عريش الكبة رقاقات وكل شي بشهي وتتكون الطاولة أحلى وأحلى في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج صحيح مين وين أفران القصر لبالي 77 أري بورا سوات تقاطع ساتوربا
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي أعطيلي رقم 514-336-0838 www.lepalais77.com
نسمة من صوب سوريا الجنوب قلت هل المجتمع وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
عودة لكم أعزائي المستمعين بفقرة حوار مفتوح. الموضوع هل تشعر بتغيير في النظرة المتبادلة بينك وبين أبناء الوطن؟ شو هي نقاط الاختلاف؟ هل تتغير صورة الوطن بذاكرتك؟ ومعنى اتصال. ألو ممكن تفطي صوت الراديو سمحت. ألو
بونسوار.
أهلا وسهلا تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله أنا منيحة. مين معي؟
عادل الرجولة.
عادل والله الصوت مو غريب عليه أبدا. عادل بس توطي لي صوت الراديو جنبك.
حاضر دقيقة أنا فأنه عندي أشمع الصوت. أيوة مدام هند
تفضل. أيوة شو رأيك بالموضوع؟
والله مثل عادي موضوع كله شيقة وحلوة كتير وبتستفز المخ يعني.
شو استفزينك؟ طيب قلي لشوف شو حركنا فيه.
والله هو يشوفي في شغلة انه طالما نحن اخترنا انه نتغرب معناته أكيد ظروف البلد هون أو أي بلد الواحد بتغرب له أحسن من ظروف بلاده ولو إنه بمرحلة يمكن معينة من حياتنا. فهيدي يعني وهفتو أدمتد وما لازم يكون مثل اللي بيشرب من بير وبيرجع بيرمي حجرة فيه. لازم نعترف إنه هيدي البلد فيه إلها خير علينا وما لازم نطلع بس من الناحية اللي شو بيقولوا الميل
الفارغ. أيوة نصف الكأس الفارغ. أيوة.
بالضبط ودايما إنه مثل العالم ترجع على بلادنا بتصير تحكي بالسيء على بلادنا وبتيجي لهون بتحكي بالسيء هون. طب هدول العالم وين مبسوطين؟ أو ليه هني هون أصلا؟ أو مثلا أو في عالم مثلا بتكون هون بس عم تسيء البلد وما خلي فيها شيء وما مبسوطة. طب ليه ما بترجعوا؟ بتلاقي لا إذا فكروا يرجعوا بلاقي الظروف صارت أضعف بكتير. فيعني خلي الواحد يكون بس النظرة السلبية بلاها. خلي الواحد يشوف الأشياء الحلوة. يعني ما في ولا بلد بالعالم كامل ولا بلد. يعني حتى أنا وقت أنزل مثلا لتحت بيصير مثلا أشتغل شغلة أو صار ظرف الأصحاب بيقولوا لي هي إنه ليك هون شو في عنا مثلا أكيد هونيك بكندا ما في هيك. بقول لا يمكن في هيك وفي أضعف أو يمكن في أمور بتكون أضعف كمان. يعني مش إنه والله شو بقوله هالبلاد يعني هي كامل. فخلي الواحد يعني شو بقوله يستفيد من الاشياء الحلوة اللي هي العلم اللي هي الخبرة السفر. على فكرة هي خبرة السفر لحالة هي شغلة حلوة. يعني بسيئة وبمنيحة شغلة حلوة. العاد الواحد يتعرف على ثقافات جديدة عاشر ناس جديدة يتعرف على جنسيات اخرى. هيدي بحد ذاتها يعني مثل كان واحد عم يقرأ كتير.
صحيح. عادل بدي اسألك كم سنة صار لك بكندا؟
8 سنين.
أو هل بتعتبر انه العمر انه اذا الشخص بيجي بعمر اصغر قد بيتأقلم بشكل اسرع وبيعيش يعني بيحب البلد اكتر بيتأقلم فيها بيندمج فيها اكتر؟
100%
يعني عامل السن بيلعب دور كتير كبير بتقبلنا للبلد او رفضنا لها.
100% اصلا بكل شيء. الواحد وقت يكون صغير ما بيقول لك واحد ما لازم كثير يتاخر ليتجوز لانه بطل كثير فلكس بالراس وبتعطلب مع حدا ثاني.
اكيد.
فمشان هيك كل ما اجى الواحد اصغر كل ما بيكون عنده استعداد انه يكون فلكس بتغيير ارائه بيكون شخصيته بعد ما ثبتت والفاليوز تبعه بعد ما ثبته كثير فبيكون ممكن يتغير ويتأقلم أكثر أكيد من ما يكون واحد كبير.
طب شو رأيك بالهجرة العكسية؟ هلأ ناس كتير عم تحمل شنطية وترجع للوطن.
والله هيدا اختيار. هيدا كل واحد هو اختياره. يعني في ظروف بتخلي الواحد أكيد يرجع على بلاده بس حرام 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 الواحد يعني بقول لكل الشباب حرام الواحد يرجع على بلادنا بدون ما يكون أخذ اتليست علم وخبرة عمل
وثقافة البلد وحضارتها
100% يعني ياخذ يعني يكون اخذ طعم الاشياء الحلوة بهالبلد حتى يرجع الاشياء مش حلوة ببلادنا اذا في ساهم ما عم يقوله يغيره ويكون هو يعني لطيف شو بقوله هيركليز بس يكون مساهم لو انه بمجتمع صغير اللي حوله بعيدته انه يغير الاشياء الحلوة اللي هو استفادها. بس يا جماعة والله العظيم يعني بقول لكل العالم دايما انه حاجتنا بقى نكون سلبيين وحاجتنا نخصص المجتمع الغربي انه نحن هيك لحالنا ومتقوقين لحالنا وانه لا خلينا نندمج وخلينا طلع الاشياء كتير حلوة اللي فيهم وخلينا ناخد منه الاشياء الحلوة
ونحتفظ بهويتنا العربية
طبعا لانه السلبيين هني بيحتمونا اكتر اصلا إذا شايفونا أنه محتفظين بهويتنا وعم نمارس ثقافتنا وعاداتنا بدون ما نزعجهم يعني بدون ما نزعج حدا بي بي بي.
أنا بوافقك الرأي 100% وشكرا كثير لك عادل. أهلا وسهلا فيك.
شكرا
شكرا لك كمان. الله معك. باي باي. كمان اتصال. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلي.
يعني إحنا في هذا البلد لابد أن نقوى جوج الأشياء متشبتين بها. أولا الولاء ديالنا لبلادنا في بلادنا اللي تربينا فيها وتخلقنا وعيشنا وفي بلادنا اللي شبرنا الشواهد والباسبور أو بجينا لهذا البلاد. ما نخونوش بلادنا. ثاني حاجة ما نكروش الجميل البلاد اللي فتحت لنا أبوابها.
أيوة معادلة يعني معادلة بين أيوة برافو عليك.
والحقيقة أنني كنعيش هنا أنا كنظر ديما البلد ديالي بلد الأم كأنها أمي. أمك ولو كتكون إنسانة موسخة ما مزيانه وكل شيء ولكن ما تقدريش تخلي عنها.
أكيد أكيد.
وهذه البلاد كنحسها أنها كبحال نزوة عابرة ندوز فيها واحد لحظات كنبغيها وكل شيء ولكن ندوز فيها نعيش فيها لحظات ديال حياتي وبالاحتفاظ بالذكريات ديال أمي العزيزة.
أكيد. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا فيك.
سلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام. بالرد على عليكم أنا طبعا مثل ما قلت يعني أنا بعشق بلدي وبحبها كتير بس كمان يعني لازم نحكي على السلبيات الموجودة.
حسابك بعض البرنامج.
يعني مثلا الإيجابيات أنا فيني أقول مازال احترام الصغار للكبار له أهمية كبيرة عم نفتقدها هون. السلطة الهرمية بالأسر موجودة هون بهالبلد بنفتقدها كتير. هذا هاي الإيجابيات. اهتمام بالتعليم والشهادات. صلة الرحم مهمة كتير هاي فقدناها. الحرص على العادات والتقاليد. السلبيات يلي يعني الواحد أكيد بيحس فيها كتير عدم احترام الآخر. عدم احترام الآخر بلدنا مهما وصل الإنسان لدرجة من التعليم والثقافة عم نشعر فيها. ولو انه بمرات يعني بنسمع عكس هالشي هذا ولكن لما بيجوا على المحاكم بتبين واضحة تماما. ما بعرف بتوافقوني ولا لا. الاهتمام بالمظاهر اكثر من الجوهر موجود بكل يعني 90%. كتير الشكل الخارجي بيهمنا المعدن من جوا بنهمله. اذا الشخص لابس ومقتدر ماديا هذا افضل من الانسان اللي ما عنده شيء حتى لو كان من جوا كبير. عدم احترام الوقت. التدخل بالشؤون الخاصة. المرأة بعد سن 40 انتهت يعني خلاص حطوها على جنب انت عضو غير فاعل لا بالمجتمع ولا باي شيء نهائيا. هي محترمة كربة منزل أكثر من هيك طبخ وغسيل وتنظيف. النشاطات أخرى هي صفر. مين بيحب
يعلمك؟
لا لا خذوا نعطيك الأفضلية لك.
أنا بس بدي أقول شغلة رأيي بالموضوع أنه نحن كنا ببلادنا خلينا نقول شرق أوسط أو بلاد العربية أو بلاد العالم الثالث دول العالم الثالث كنا عايشين كأنه بجزر نحن كحضارة بنفس الوقت كأفراد. العالم الغربي تطور مو لأنه كمان هو أحسن أو مختلف. هو صار في مجموعة حروب يعني الحروب العالمية كانت أنا برأيي كانت دافع كتير كبير لخلق أو لردم هالثغرة هاي وقفزة المجتمعات قفزات كتير كبيرة نحو اللي شايفينه نحن بالغرب. يعني إذا نشوف هلأ أنه الغرب المتطور هو الغرب اللي خاض الحرب العالمية الثانية إذا بنحكي على دول أمريكا اللاتينية ما بنلاقي نفس التطور.
صحيح. صحيح.
إذا حكينا على شرق آسيا ما بنلاقي نفس التطور. بنلاقي التطور هذا بالدول اللي خاضت الحرب العالمية الأولى والثانية. هون هي ردمت كتير من الثغرات وطورت المجتمع بطريقة عجيبة. أول شيء خلقت فرص عمل للمرأة واستفادت من وجود المرأة، لأنه المرأة لازمة كمنتج لصناعة الأسلحة. لازم المرأة ما تكون متقوقعة، لازم تكون حرة، لأن المرأة لازم تطلع تشتغل، لازم تدفع تاك.
والثورة الاقتصادية
عطتها حقوقها. هي كلها نتائج للقفزة، يعني القفزة هي اللي خلقت هي النتائج. أنا برأيي نحن هلا بتطور العالم واندماج الكون وأنه راح يصير قرية صغيرة أو صار، بلشت تتعادل هاي القضايا. أنا هذا كان وجهة رأيي.
في آراء كثيرة بالفيديو واحد عم
بس, بس في شغلة كثير مهمة أرجو إنه ما تكون داعية حرب خلدون، لأنه هذا الموضوع خطير حتى نطورنا. أنا برأيي إنه أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى والثانية بدأت تطورها من الثورة الصناعية. لا شك إنه الغرب دفع حق تطور دم، لكن هذا لا يعني إنه حتى نتطور، هذا لا يعني انه لحتى نتطور لازم نحارب. يعني
انا هو عم يقول عن التطور الفكري.
التطور الفكري ما كان نتيجة الحرب العالمية الثانية. اكيد الحروب الاولى والثانية طرحت كتير قصص على الساحة العالمية، يعني حتى نحن انصبنا فيها بشكل مباشر.
بس توضيح صغير، انا التردمت الثغرات، يعني كان في شغلات ساهمت الحروب او الحروب ب ب ب اجتيازها بسرعة
وأوجدت ثغرات أخرى.
لا شك.
هلا ما رح أحكي من جهة التحليل التاريخي وحتى التشريحي اللي عم ينقال كلام سليم، ما بدنا نحكي على شيء، بس بحب أرجع للنقطة الأساسية اللي حكينا فيها. أنا بعتبر أنه التجربة هي عبارة عن حزمة أو سلة متكاملة، يعني هي تجربة شعوب. نحن وقت اللي نحكي عن سلبيات وإيجابيات ما بنختلف على أنه في سلبيات وإيجابيات في كل مجتمع، بس ولكن خلينا نقول مثل ما حضرتك حددتي قبل شوي وعم تقولي لي انه في بعض السلبيات وبعض الايجابيات، فينا نكتشف بسهوله انه مثلا السلبيه اللي هي التدخل بالاخر هي لها علاقه مباشره بتدخل المجتمع ببعضه. يعني انت عم تحكي عن
التدخل بالشؤون الخاصه،
عم تحكي عن انه العلاقات الحميميه بين الناس، العلاقات الحميمه بين الناس، انه كثير الناس قراب من بعضهم، مشان يكونوا الناس قراب من بعضهم هي رح تعطي نتيجة هي تدخل أحدهما بالآخر، أحدهم بالآخر، عرفتي كيف؟ مشان يكون في هرم للأسرة يلي نحن بنعتبره شيء جميل عنا ببلادنا، واحترام الصغير للكبير والآخر، مقابل هالكلام ما رح يكون في حرية للأصغر، بده يكون القرار للأكبر، بده يكون في شيء من الدكتاتورية.
أيوة السلطة.
فهي باكج دي، يعني هي سلة فعلا متكاملة لشعب عايش تجربة كاملة. مشان يكون في أسرة متماسكة لازم يكون في كلمة للكبير، معناتها رح يكون في دكتاتورية. مشان تكون الناس كتير قراب من بعضها وفي روحانيات بين بعضهم والناس بتساعد بعضها وبتلتهف لبعضها، بالتأكيد وبدون شك رح يتدخلوا بشؤون بعض. فما في الواحد يكون كثير قريب من الآخر بدون ما يتدخل فيه بالمرة، ما بتزبط. فإذا هي تجربة شعب، هذا المقصد. هلأ بنرجع لهون، إذا بدنا نحكي عن السلبيات هون ما رح نحكي، ما في داعي نحكي، ويعني مشان ما حدا يظن أنه ممكن نحن نكون عم لا سمح الله عم نسيء للبلد اللي نحن فيها، لا، بس أنه السلبيات موجودة. يعني مثل ما بنحكي عن الناس اللي كثير قراب من بعض وبيحبوا بعض، فينا نحكي هون عن الناس اللي ما حدا بيتدخل بحدا لدرجة انه ما حدا بيعرف شيء عن هم الاخر. فهي عبارة عن تجربة شعوب.
يا ريتني عايش انا بزمن باب الحارة وزمن الطرابيش يا بشار، بعيد عن الكمبيوتر والتطور، زمان جد المثالي.
رح ناخد اخر اتصال. الو
الو
ايوه
يسعد مساكم، معكم عبد الله.
اهلا وسهلا باختصار عبد الله، لانه الوقت عنا 3 دقائق فقط.
تحياتنا للاستاذ
بشار وغيث
بشار ومؤيد، ونقول له الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك يا عبد الله، اشتقنا لك. هي
اشتقنا لك، ونحن دائما عم نتسمع عليك، بس انا ما بعمل مداخلات لانه يعني بنترك له كل الوقت لتسمعونا شيء، وانت دائما نزوي. ما في شك،
من ذوقك يا عبد الله.
خلينا
يا تفضل عبد الله.
بالنسبة للموضوع يعني موضوع حلو كتير اللي عم تطرحوه، كل مواضيع حلوة يعني بتهمنا كلياتنا. اما بالنسبة لبلادنا نحنا يعني بدنا نشوف شو السبب يلي نحنا تعجرنا ببلادنا ونحنا ما عم نعاني.
عبد الله بعتقد مو هذا هو الموضوع، السبب انه ليش نحنا هاجرنا، الموضوع النظرة المتبادلة بيننا وبين اشقائنا يعني اهلنا واصدقائنا. وانا كثير بدي اعتذر منك لانه دقيقه واحده بقيان، اكيد بتمنى انه اسمع رايك الاسبوع القادم عبد الله. طيب. بعتذر منك كثير.
يعطيكم الف عافيه وتحياتنا للجميع.
شكرا. اعزائي المستمعين قبل ما نقول الختام بحب اذكركم بالحوار المفتوح للاسبوع القادم، رح يكون مع اخصائيه الطب النفسي دكتورة هنا مغربي حول مرض التوحد بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه بهذا المرض الذي خصصت له الامم المتحده يوم 2 نيسان من كل عام. اذا الحوار المفتوح رح يكون الاسبوع القادم عن مرض التوحد. مين بحب يعطيني الخلاصه؟
انا بقول جمله واحده لا اعطي.
تفضل.
انا بقول انه يمكن مشان يبقى الوطن كتير حلو لازم نكون شوي على مسافة واقفين منه.
مؤيد.
الوطن يبقى في قلبنا ونحن انا واحد الناس معاني مشكلة، لازلت اعيش حياة سورية شامية بحتي في كندا.
نص دقيقة.
عاشت الحياة السورية العربية الكندية المشتركة.
أنا بدوري بقول أنا كندية من أصل سوري، أنا بحب بلدي كثير. بدو يضربني هلأ بعد. أنا بحب بلدي كثير وبحب كندا كثير، بدافع عنها ويعني بعتقد أنه عطتني أشياء كثيرة مثل ما عطتني بلدي تماما.
أنا سوري وبتشرف بحمل الجنسية الكندية.
أعزائي المستمعين تصبحوا على ألف خير، موعدنا معكم الأسبوع القادم بأمال الشام.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال. مونتي كارلو الدولية.